بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب ما جاء في التنجيم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال: قوله قاطع الرحم، الرحم هم القرابة. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، لأن هذه تسمية غير شرعية، والشرعية في أقارب الزوجين أن يسموا أصهارا.
نعم، هذه فائدة، تسمية الشرعية في أقارب الزوجين أن يسموا أصهارا، وأما الرحم فهم القرابة. نعم.
ومعنى قاطع الرحم ألا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومنه الأرحام وما جاء مطلقا غير مقيد، فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. فالصلة في زمن الجوع والفقر أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائما، وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك. وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائما، وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها، فهذا له حكم وذلك له حكم. والقطيعة يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقة، بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية، فإنه لا يعمل حينئذ بالعرف ونقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن هناك صلة فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك، لأن هذا مكافأة، وليست صلة، لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصل. إنما الواصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ الظاهر أنها حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها.
نعم، فلهذا أوصى الإسلام بصلة الأرحام، والأرحام هم قرابته، من قبل أبيك، من قبل أمك، هم أرحامك، ولا بد من صلتهم وعدم قطيعتهم، فمن قطعهم أثم، لأن الله عز وجل يقول: فكيف فهل عسيتم إن توليتم في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. وقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فهذه الصلة واجبة، لكن ما حد ذلك؟ حد ذلك كما قال الشيخ يرجع فيه إلى العرف، إلا إذا كان العرف ألا يوصل القريب، فيمكن أن يصلهم الإنسان بالهاتف، سلم عليهم وسأل عن أخبارهم، أو يذهب إليهم في أفراحهم وأطراحهم، أو يكون أكثر من ذلك. وقد يكون للإنسان القريب الذي يتحتم عليه من الصلة ما لا يتحتم على من هو أبعد منه قليلا، وهكذا، فيرجع ذلك إلى العرف. أخي مريض مثلا ويحتاج أن أذهب إليه يوميا، بخلاف ما لو كان صحيحا يمكن أن أذهب إليه كل شهر، أخي بخلاف ابن عمي قد يكون له من الصلة ما ليس لأخي. عموما الإنسان في النهاية يصل إلى إرضاء أرحامه وإلى صلتهم بالطريقة المناسبة. ثم نبه الشيخ إلى مسألة وهي منتشرة الحقيقة، وهي أن يصل الإنسان من وصله وأن يقطع من قطعه، ويقول رحمي فعل كذا وكذا. قد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن لي رحما أصلهم ويقطعون، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقطعهم، وإنما أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلهم مع ذلك. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الواصل الحقيقي من إذا قطعت رحمه وصلها. أما إذا وصلك وصلته وإذا قطعك قطعته، فهذا يحصل مع الأقارب ومع غير الأقارب. فدل هذا على أن الأرحام لهم حق، كذلك في الدعوة إلى الله فلهم حق. ولهذا قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فدل هذا على أن البداء بالأقرب تكون متعينة عليك أكثر من أبعد، وأن الصبر على هؤلاء في الدعوة أكثر من الصبر على غيرهم. نعم.
قوله ومصدق بالسحر، هذا هو شاهد الباب، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر، فقد سبق أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإن قيل لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم، أجيب أن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحقه هذا الوعيد، إذ لا شك أن للسحر تأثيرا لكن تأثيره تخييل، مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الجبال والعصية كأنها حيات تسعى، وإن كان لا حقيقة لذلك، وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا فهو مؤثر. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر أن غيرهم يدخل الجنة؟ الجواب لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر. وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال. القول الأول مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، لكن الخوارج يقولون هو كافر والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان
يعني يخرجونه من الإيمان ويدخلونه بالكفر، فيقولون في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان التي خرج منها وبين منزلة الكفر التي لم يدخلها، ويسمونه فاسقا. والفرق بين وصف الفاسق عند المعتزلة ووصف الفاسق عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يصفونه بأنه فاسق ملي، يعني فاسق من فساق هذه الأمة فمعه أصل الإيمان. أما هؤلاء يجعلون فاسقا فقط، يعني خارجا من الإيمان، ولا يجعلونه مليا أي تابعا لهذه الملة. هذا في أحكام الدنيا. ومن جهة العقل فمذهب الخوارج أضبط من منهج المعتزلة، أقول من جهة العقل، لأن الخوارج لما أخرجوه من الإيمان أدخلوه إلى الكفر، أما المعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فصار في منزلة بين منزلتين. وهذا لا يوجد رتبة في الدين اسمها منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لا هو كافر ولا هو مؤمن. نعم.
وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره.
أما في الآخرة فتتفق الطائفتان الخوارج والمعتزلة على أنهم مخلدون في النار، لأنه عندهم من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهرين. نعم.
فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فإنه لا بد أن يدخل الجنة.
إن من في قلبه إيمانا وإن قل فإنه لا بد أن يدخل الجنة، فأخذوا بظاهر هذه النصوص، لا يزن زنا حين يزن مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. أخذوا هذه النصوص وأجروها على الظاهر، فإذا انتفى الإيمان فقد خرج منه إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان، إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب بدليل ماذا؟ بدليل أن الشارع أثبت إيمانا لهؤلاء أو وأبقى هؤلاء على الإسلام، فالذي قال لا يزن زنا حين يزن مؤمن هو الذي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فليس يلزم من نفي الإيمان حصول الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك في الزاني والسارق جعل حدا للزاني والسارق يدل على عدم كفره، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولو كان الزاني كافرا لما جلد ولا قتل، وقال سبحانه في السارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أن كان من الله، ولو كان السارق كافرا لما كان حده أن تقطع يده، ولكن كان حده أن يقتل، وهكذا. نعم.
شيخنا قول الشيخنا اختلف أهل العلم وأدخل فيهم المعتزلة والخوارج.
نعم.
قوله في أول المسألة اختلف أهل العلم ثم أدخل في الأقوال قول المعتزلة والخوارج،
لأنه الغالب في من يذكرهم أهل العلم، وإنما ذكر هذا لعله ذكر هذا لتمييز مذهب المعتزلة والخوارج عنه، وإلا ما يأتي بعده في هذه الأقوال فإنها لأهل العلم. نعم.
قال القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحله كافر ولو لم يفعله، فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر.
نعم، يعني القول بيقول هذا محمول على المستحل، نقول المستحل كافر ولو لم يفعل هذا الفعل، أي اعتقد حل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مع العلم، لابد أن نضع هذا القيد، مع العلم بما حرمه الله، إنما قد يستحل ما حرمه الله وهو جاهل ما حرمه الله أو متأول. أما من استحل ما حرمه الله ويعلم أن هذا حرام فهذا كافر. طيب، هذا المستحل كافر ولو لم يفعل الشيء، فمن استحل الزنا كفر ولو لم يزن، ومن استحل السرقة كفر ولو لم يسرق، ولهذا قد يزني الزاني وهو على الإيمان، وقد لا يزني ويكفر، قد يزني الزاني وهو على الإيمان كأصل إذا كان يعتقد تحريم ذلك، ولكنه أتى هذا على معصية كونية معصية من المعاصي. وقد لا يزني ويكفر إذا استحل ذلك على العلم بالنص. نعم.
القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت. فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر. القول الرابع أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا، وهذا أقرب للقواعد وأبين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة فتقيد النصوص بعضها ببعض.
نعم.
وهناك احتمال أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأن من مات على الكفر فلن يدخل الجنة وهو مخلد في النار. وربما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيكون هذا قولا خامسا.
نعم. وأقرب الأقوال في هذا أن مثل هذه النصوص نجيب فيها بأنها من نصوص الوعيد. ما معنى الجواب بأنها من نصوص الوعيد؟ أي أن الله سبحانه وتعالى توعد أصحاب المعاصي بهذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وعيدهم هو هذا، ثم إن هذا الوعيد قد يتحقق فيدخل المؤمن النار فيعذب بقدر معاصيه ثم يخرج، وقد لا يتحقق فلا يدخل النار أصلا إذا غفر الله عز وجل له، لأن أصحاب المعاصي تحت المشيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولا إشكال أن يأتي النص لا يدخل ثلاثة لا يدخلون الجنة، فيحمل هذا على ماذا؟ أن هذا من باب الوعي. طيب، ثم يدخلون الجنة إذا شاء الله أن يعذبوا، وحينئذ يكون معنى لا يدخلون الجنة أي لا يدخلون الجنة مع أول من دخل، وإنما عذبوا، لا يدخلون الجنة قاطع رحم. وعلى هذا قس، فجميع النصوص التي وردت في وعيد أصحاب المعاصي لا يدخلون الجنة إذا دخلوا النار وعذبوا على معاصيهم فلم يخرجوا يدخلون الجنة، ولا يكون هذا معارضا للنص، والمعنى لا يدخلون الجنة مع أول من يدخل، إنما عذبوا أولا قبل دخولهم، ولا إشكال عندنا في ذلك. كذلك النصوص التي عندنا فيها نفي الإيمان والله لا يؤمن لا يزن زنا حين يزن ومؤمن وهكذا، فجميع هذه النصوص أيضا إن كانت في أصحاب المعاصي فالمعنى أن النفي أن الإيمان المنفي في هذه النصوص هو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، وأما مطلق الإيمان أو الإيمان الناقص فإنه ثابت، فأصل الإيمان موجود لأصحاب المعاصي. وهذا من أهل السنة والجماعة جمع بين سائر النصوص، فلا يعارضون النصوص بالنصوص ولا يضربون النصوص بالنصوص، وإنما يجمعون النصوص كلها. ثم إن هذا جار على أسلوب العرب في كلامهم وفي خطابهم وكذا، فقد يكون النفي تارة للوجود، وقد يكون النفي طارة للصحة، وقد يكون النفي طارة للكمال، وهذا موجود في لغة العرب. ولهذا ما أشكل علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يخرجون من النار بالشفاعة وكذا، أن النبي قال فيخرجون من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فيخرجون من النار من لم يعمل خيرا قط. هذا لا إشكال عندنا، لم يعمل خيرا قط لا يمكن أن نفهم لم يعمل خيرا قط لا من الشهادة، لم يعمل خيرا قط من أعمال القلوب، لم يعمل خيرا قط أي لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح أصلا، وإنما هذا عند العرب معروف هذا الأسلوب، أي أنه لم يعمل خيرا على الوجه الذي أمر به، بل إنه أنقص من ذلك كثيرا. وقد يطلق على من يأتي بأصل الخير ولم يأتي بكماله أنه لم يعمل، حتى الصغار كما قلنا الذين لم يدخلوا المدارس يتعاملون مع آبائهم هكذا، فإذا أعطى الأب أحدهم مالا قليلا يعطيه نصف جنيه أو كذا وهو يريد خمسة، يقول ما أعطيتني شيء، ما أعطيتني شيء. وهذا موجود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النساء اللواتي يكفرن العشير، لو أحسنت لإحدين الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي حديث مسلم في الذي يدخل يغمس في النار فيقال له، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، وهو قد مر به. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، ومعلوم أنه يضع العصا، لكن هذا كثير الترحال أو كثير الضرب للنساء، ومع ذلك النبي عبر أيا كان لا يضع العصا عن عاتقه، وهو يضعها ولا لا؟ هذا معروف، فلا ينبغي أن نأتي عند مثل هذه النصوص فنعارض المحكمات فنفعل كما فعل الخوارج أو كما فعل المرجئة، بينما فعل الخوارج في نصوص الوعيد هذا قابلهم المرجئة فقالوا نأخذ النصوص الأخرى، وإن زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه، فأخذوا بهذا النصوص كذلك. فقوم غلوا في نصوص الوعد فعطلوا بها نصوص الوعيد، وقوم غلوا في نصوص الوعيد فعطلوا بها نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أخذوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد. كذلك في النفي وقف أهل السنة والجماعة عند النفي ونظروا، النفي إما أن يكون الوجود، وإما أن يكون للصحة، وإما أن يكون للكمال. حينما يقال لطويل بعلم لست بعالم، لست بعالم، والله لست بعالم، ما المعنى؟ وهو يعلم أمورا كثيرة، يعلم أمورا، لكن ليس بالعالم الكامل الذي يتحقق فيه وصف العالم الراسخ المعروف في حد العالم، وليس طالب العلم، مع أنه عالم، عالم بمسائل، ومع ذلك يقال لست بعالم، لست بعالم. فالأسلوب العربي لابد أن تقف عنه، واحد تقول له لست بعالم، وواحد تقول العالم زيد وهناك غير زيد، فما المراد بمثل هذه الأساليب؟ إنما الحج عرفة، ما المراد بهذا الأسلوب؟ والحج فيه غير عرفة، إنما الربا النسيئة. فمثل هذه النصوص ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما الربا النسيئة، ثكلتك أمك، أفلح وأبيه، لعمري
كل هذا لابد أن يفهم بالسياق العربي، فإن الشارع جاء باللسان العربي، فلابد أن نفهم النصوص في ضوء هذا، لكن ليس الدلالة اللغوية فقط، إنما اللغوية إن لم تكن هناك الدلالة والحقيقة الشرعية، فإن جاءت الحقيقة الشرعية أخذنا بها، وحينئذ لا تخالف الدلالة اللغوية، لأن الشارع إنما جاء باللسان العربي. فهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا يدرس العلماء في هذا الباب الحقائق، حقائق الألفاظ، الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، مثل ما مر معنا الآن في مسألة صلة الرحم، وأن الشارع أمر بصلة الرحم لكن لم يحد ذلك، وكل ما أمر به الشارع ولم يحده رجع فيه إلى العرف، كما قال العلماء: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود، وبالوالدين إحسانا، حد هذا الإحسان يرجع فيه إلى العرف. فهذه مسألة مهمة يا أخوان، هذه مسألة مهمة، لابد أن نفهم النصوص الشرعية في ضوء لغة العرب وفي ضوء جمع النصوص. أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم سقف فوقه، ما معنى أتى الله بنيانهم؟ الإتيان الذي وصفه ولا ماذا؟ ومن هنا لما تقول أناس على لغة العرب بإيجاد المجاز المقابل للحقيقة، وعدوا أن هذه الألفاظ مجاز وليست بحقائق، وأن اللغة حقيقة ومجاز، قد افتروا على لغة العرب. لغة العرب لها دلالة في كل هذه السياق. فاحذر الأسد الذي يحاول المفترس شيء، واحذر الأسد حينما يطلق على محمد هذا شيء، هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا حقيقة وهذا حقيقة. فحينما يقبل محمد فقول أقبل الأسد، وحينما يقبل الأسد المفترس أقول أقبل الأسد. هؤلاء جعلوا الأسد حقيقة في حال المفترس ومجازا في محمد، وليس الأمر كذلك، إنما حقيقة في محمد وحقيقة في الحيوان المفترس. بماذا؟ بالوضع التركيبي في اللغة. هم لم يفرقوا بين الوضع التركيبي والوضع الإفرادي، فلما كان الوضع الإفرادي لكلمة الأسد أنه يطلق على الحيوان المفترس، سحبوا ذلك للوضع التركيبي، لذا قالوا هذا مجاز، وإنما استعير لمحمد هذا الوصف دلالة على الشجاعة فيكون مجازا. نقول لا يفهم أحد، وأنتم تقولون بأن المجاز إنما هو خروج عن الظاهر لقرينة، إذن معنيان قريب وبعيد. فما هو المعنى الذي خرجنا منه حينما يقبل محمد فنقول محمد أسد؟ عندنا معنيان، ما هما؟ لا أحد يفهم إلا معنى واحدا، ما هو؟ محمد شجاع. هذا المعنى الحقيقي، هذا المعنى الواحد هو المعنى الحقيقي من الدلالة التركيبية. إذن لابد في فهم النصوص الشرعية من فهم الدلالة اللغوية وفهم الحقيقة الشرعية. أنا أطلت لماذا؟ لأن هذا له صلة قوية بمبحث الخوارج والمرجئة في نصوص الوعد والوعيد. فإن الخوارج لما أخذوا هذه النصوص في النفي، نفي الإيمان أو في عدم دخول الجنة، فما بقي أمامهم إلا إثبات الكفر، وحملوا النفي على هذا. ولكن نقول في لغة العربي النفي إما أن يحمل على وجود، إما أن يحمل على صحة، إما أن يحمل على كمال، ولا يحمل على شيء واحد فقط. ثم إن النصوص الشرعية تحدد لي ما إذا كان النفي هذا للكمال أو كان النفي هذا للصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين في حال الرجل الذي أخطأ في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل صلى أو ما صلى؟ الرجل صلى. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل؟ ما يأتي واحد يقول كلام النبي واضح، كيف تثبت صلاة لهذا الرجل والنبي قد نفاها؟ نقول التي نفاها، الصلاة الموجودة التي نفاها هي الصلاة الموجودة، وجود الصلاة كصلاة ذات أفعال وأقوال، أو التي نفاها هي الصلاة الشرعية. الرجل صلى، أوجد صلاة ولا ما أوجد؟ أوجد، لكن لما أوجدها على خلاف الصفة الشرعية فكأنها غير موجود. إذن نفي ونفي. بينما قد يقال نفس الصيغة: صلي فإنك لم تصلي، رجل نائم وقام من نومه لم يصلي، فأقول صلي فإنك لم تصلي. صلي فإنك لم تصلي نفس ما قال النبي: صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا قيل له مع وجود صلاة، وهذا قيل له مع عدم وجود صلاة. ولغة العرب لا تأبى ذلك، فلا بد من هذا الفهم للنصوص الشرعية في ضوء لغة العرب دون دخول في سراديب أوجه لم تأتي في لغة العرب. ولهذا يطالب أهل المجاز: هاتوا من لغة العرب الأصيلة ما يدل على قولكم. لا يوجد. العرب تكلم بكل هذه الأنواع من السياقات وكلها حقائق بوضعها، بالوضع العربي هذا حقيقة ولا إشكال في ذلك أبدا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، قالوا هذا مجاز مرسل، هذا مجاز ونوع مجاز مرسل. فإن الله قال جعلوا أصابعهم، والمراد الأنامل، فالظاهر كذا، وخرجنا عن الظاهر بقارنة كذا. احنا ما خرجنا أبدا ولا دخلنا بالوضع هذا، لا يفهم أي أحد سوى جعلوا الأنامل. ولهذا هنا والأهل العلم يشرحون الوضوء ماذا يقولون: يضع السبابة في كذا ويضع الإبهام في كذا، يضع السبابة والمراد ماذا؟ الأنامل، ليس يضع الإصبع كاملا، يدخل الإصبع، ما أحد يفهم غير هذا. ولهذا تعال إلى عامي، تعال إلى أعجمي وقل له بلغته: أدخل الإصبع في أذنيك، هل يا ترى سيدخل الإصبع سيدخل حتى يأتي إلى آخره؟ ما أحد يفهم هذا. إذن ما عندنا معنى نخرج منه إلى معنى، هو معنى واحد بدلالة الاقتضاء. قالوا واسأل القرية، هذا مجاز بالحذف، والمعنى واسأل أهل القرية. كل ما أحد أصلا فهم أنه سيسأل القرية التي هي البيوت، وإنما واسأل أهل القرية. اسأل أهلها، فإذا أتينا إلى النص لم يعملوا خيرا قط بعد هذا الطرح، هنجد سهلا جدا لم يعملوا خيرا قط، اللي بتساوي لم يعملوا الخير الكامل. هتقول قط، هنقول لك قط، ما مر بنعيم قط. هتقول هذا مفسر بكذا، نقول هذا مفسر بكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. قال الشيخ ابن عثيمين: وهي ثلاث، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها،
كما قال قتادة رحمه الله. نعم.
وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: لقول قتادة من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
نعم، ثم إنه قد يكون خطأه دون الكفر، وقد يكون خطأه بالكفر. خطأه بالكفر إذا زعم أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، فهذا الكفر. أو يكون أخطأ دون الكفر إذا اعتقد اعتقادا محرما. نعم.
قال: ومراد قتادة في قوله غير ذلك ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال لمن تأوله. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل سبق ذلك. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد، كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته.
نعم، وبأنه لا بد في من أنكر الباطل بقلبه لا بد أن ينكره بجوارحه، ومن أنكره بجوارحه لا بد أن ينكره بقلبه، فلا يكفي الاعتقاد فقط ولا العمل فقط. فلو لم يعمل بالسحر لكن يعتقده بقلبه، يعتقد صحته بقلبه، فإنه يكون كافرا، وهذا هو المستحيل. ومن اعتقد بطلانه بقلبه ثم عمل به وادعى علم الغيب مع اعتقاده بقلبه أن هذا باطل، فإنه يكون كافرا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الاستسقاء طلب السقيا، كالاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة. والاستعاذة طلب العوذ.
فهذه الأحرف الألف والسين والتاء دالة على الطلب، استهدى طلب الهداية، استنصر طلب النصرة، وهكذا استعان طلب المعونة. فهذه المادة، فهذه الأحرف دالة على الطلب. نعم.
والاستهداء طلب الهداية، لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. والاستسخاء بالأنواء
هذا على حد ماذا؟ السياق، مثل ما قلنا لغة العرب استعملت في هذه الطلب، استنصر لنا يا رسول، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، طلب النصر، وقد تدل على المبالغة في الفعل، استكبر استفحل أمره، وهكذا أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. نعم.
والاستسقاء بالأنواء أي أن تطلب منها أن تسقيك،
وهذا ممنوع على كل حال، لأن الأنواء ما تملك ذلك، ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، إنما نستسقي الاستسقاء عندنا بالصلاة بالدعاء، دعاء الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، هلكت، فادعوا الله لنا أن يسقينا، فدعا النبي ربه، هذا الاستسقاء بالدعاء. نعم.
قال والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شرك أكبر وله صورتان، الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر. الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعوها، فهذا شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة هو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر.
نعم. إذا الاستسقاء بالأنواء دائر بين الشرك الأكبر والأصغر، ولا إباحة فيه، دائر بين الشرك الأكبر والأصغر، الأكبر إذا دعاها من دون الله أو اعتقد أنها تفعل بنفسه، وأصغر إذا جعلها سبب. هذا باختصار. إذا ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب الاستسقاء بالأنواء شرك أكبر وأصغر، أكبر إذا دعاها أو نسب إليها نزول المطر، وأصغر إذا جعلها سبب. نعم.
قوله تعالى وتجعلون أي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، الأول رزق والثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثاني، والتقدير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم.
نعم. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فرزقكم رزق هو المفعول الأول اللي جعل أنكم تكذبون كونكم تكذبون أو تكذيبكم. نعم. هذا الثاني.
قال والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره.
نعم.
قوله رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا
إذا تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا الوجه الأول من التفسير. قال الله سبحانه وتعالى
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا هو الوجه الأول في التفسير وهو نسبة المطر ونزول المطر لغير الله عز وجل. والثاني التكذيب بالقرآن. التكذيب يعود إلى التكذيب بالقرآن لأنه المذكور قبل ذلك. نعم. والمعنيان صحيحان محتملان. نعم.
قوله رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر فيشمل معنيين. الأول أن المراد به رزق العلم، لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به، وهذا هو ظاهر سياق الآية. الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء، وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح.
نعم.
ومعنى الآية،
هذه قاعدة عامة في التفسير، إذا كانت الآية تحتمل معاني وهذه المعاني لا تضاد بينها تحمل على كل هذه المعاني، طالما أن هذه المعاني صحيحة في نفسها هذه واحدة، الأمر الثاني تحتملها الآية. أما إذا كان هناك التضاد فلا بد من طلب الترجيح، لأنه لا يجتمع المعنيان أبدا، إما هذا وإما ذاك. نعم.
ومعنى الآية أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم، والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها، فالفطرة والعقل والشرع كل منهما يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟
نعم.
واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب أو المطر من النوء ونحو ذلك، والثاني التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. وهذا صحيح، فالذي يصدق ولا يعمل أحمق والمكذب هالك. فكل إنسان عاص نقول له الآن أنت بين أمرين، إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب، فإن كنت مصدقا فأنت أحمق كيف لا تخاف وتستقيم، وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر فأنت هالك كافر.
سبحان الله، يعني واحد يدخن ويعلم أن تدخن حرام وبجواري أنه حرام مهلك ومفسد لصحته، فنقول له أنت مصدق بهذا التحريم وكذا وبالضرر أو مكذب؟ إن قال أنا مصدق قلنا أنت أحمق، كيف تصدق أنه حرام وأنه مفسد لصحتك ومع ذلك تأتيه؟ وإن قال أنا مكذب فإنه يقال أنت هالك. فالمكذب هالك والمصدق أحمق، صدق عمر بن عبد العزيز حين قال هذا، أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى لأنكم لم تعملوا بما صدقتم به، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلك. هذه قاعدة الحقيقة نستعملها في كل شيء بقى. كنت مصدقا بهذا الشيء ولم تعمل به فأنت أحمق، وإن كنت غير مصدق به وأنت تعلم، وإن كنت غير مصدق به وقد عرضت عليك النصوص وقامت عليك الحجة فأنت هالك كافر. نعم.
قال قوله في حديث أبي مالك أربع في أمتي. الفائدة من قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ.
أي من جملة الأشياء أربع في أمة من أمر الجاهلية، وإلا فأمر الجاهلية كثير أكثر من أربع، فمن أمور الجاهلية أربع الناس يتركونهم، فتكون هذه أهم الأمور حيث تحتاج إلى تنبيه، ولا أمور الجاهلية كثير. نعم. وكل ما خالف الشريعة فهو جاهلي، كل ما خالف الشريعة فهو جاهلي. ولهذا بوب البخاري فقال المعاصي من أمر الجاهلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلي. فالمعاصي في أساسها هذه من أمر الجاهلي. ثم ما اشتهر عن أهل الجاهلية وتميزوا به هذا أوضح من غيره، وهو الذي يصنف فيه العلماء حينما يصنفون في مسائل الجاهلية. نعم.
قوله أمتي أي أمة الإجابة، قوله من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شأن، أي من شأن الجاهلية هو واحد الأمور وليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
نعم. لكن هذا واحد الأمور ليس واحد الأوامر، واحد الأوامر فيه الطلب، واحد الأمور فيه العد. نعم. أي من أمور الجاهلية وليس أمر الجاهلية التي أمرت به، التي أمرت به الجاهلية، لا، من الأمور أي من الخصال التي كانوا عليها. نعم.
وقوله من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: الأول التنفير، الثاني بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل.
نعم.
والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، كأن أمه ولدته الآن.
نعم.
لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور السامية: أولا يتلو عليهم آيات الله، ثانيا ويزكيهم فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، ثالثا ويعلمهم الكتاب، رابعا والحكمة.
الله أكبر. فيه أعظم من هذه الأشياء، ما جاء الرسول يطلب أموالهم، ولا جاء الرسول يطلب أملاكهم، ولا جاء الرسول يطلب ملكا، إنما جاء الرسول ماذا؟ يتلو الآيات ويزكي ويعلم الكتاب والحكمة، أعظم الأمور على الإطلاق. ولهذا جعلها منة عظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا تصديق ما دعا به إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكل هذا من منن الله عز وجل، وهي منن عظيمة، لأنها منن دينية، منن شرعية، منن تحصل بها الهداية. فهذه أعظم المنن على الإطلاق. الله ما أرسل رسوله ولا أرسل رسله قبل رسوله صلى الله عليه وسلم يدل الناس على طرق الكسب، كيف تنمي مالك وغير ذلك. إنما جاء الإسلام وجاءت الرسل بأعظم الأشياء، بتحقيق العبودية لله، كيف تعبد ربك الذي خلقك، وأعظم ذلك التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأرسل الله الرسل يبين لك كيف تعبد ربك، بس كيف تكون عبدا صالحا. هذا خلاصة دعوة الرسل. أما وقد خلقك الله العبادة فكيف هي؟ أهي راجعة إلى استحسان عقلي على حسب ما تستحسن أنت، أم هي راجعة إلى اضطراد عرفي حسب ما يكون في العرف؟ لا هذا ولا ذاك، إنما لأمر أمرك الله به. ولهذا العبادة هي جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. هذه العبادة، وهذه لا تعرف إلا عن طريق الرسل. فلماذا أرسل الله الرسل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ إذن الداعية الذي هو وريث الرسل، ما قضيته مع الناس؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الذين يشغلون أنفسهم بغير ذلك، جماعة قامت لتحكم وفقط، وفي سبيل الحكم يستعملون كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل وصول الحكم. هل أنت جئت داعية إلى الحكم؟ لابد أن تأتي داعية إلى الله بتحقيق العبادة وتحقيق العبودية، تحقيق التوحيد، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، السنة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي الله سبحانه وتعالى. إنما جل الجماعات جئنا لنحكم، جئنا من أجل قضية الخلافة، قضية الحكم. وأما الرسل فجاءوا لتعبيد الناس لرب العالمين ولو لم يحكم. انتبهتم يا إخوان؟ حتى لا يصفصط واحد ويقول طيب ما يعني نقصد الحكم الإسلامي، ومن خلال الحكم الإسلامي نقيم هذه الأشياء. نقول لا، جئنا نعبد الناس، ومن خلال هذه العبادة قد يحصل التمكين أو لا يحصل. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، لأنهم يلبسون علينا بماذا؟ ألا أنتم تنتقدون لنا الحكم الحكم الحكم؟ ما هو الحكم عام، ونحن لو حكمنا لطبقنا الشريعة. إذن أي مخالفة في هذا؟ إيه نعم نريد خلاف، نريد خلافة لنقيم بها شريعة. قلنا لهم نريد شريعة وقد تحصل الخلافة وقد لا تحصل، ولهذا ما كل الأنبياء حكم. لكن هل نقول ما كل الأنبياء دعا؟ مستحيل. كل الأنبياء دعا وما كل الأنبياء حكم. إذن كان سبيلهم ماذا؟ الدعوة، الدعوة، ثم الحكم قد يأتي وقد يأتي. النبي في العهد المكي جاء يدعو ولا جاء يحكم؟ ثم حصل حكم بعد ذلك أو تمكين. إذن النبي جاء يدعو، موسى جاء يدعو، عيسى جاء يدعو، لوط جاء يدعو، إبراهيم جاء يدعو، كل الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ولثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا. قالك طيب ما الحكم يعني من العبادة، يعني نحكم. من الذي قال هذا ومن الذي فعل ذلك من أنبياء؟ أنا أريد أن أحكم قالوا لا لن تحكم أنت من؟ أنا أريد أن أحكم لأطبق شريعتك. فالمسألة ليست سهلة، انتبهوا، الترتيب هذا ليس سهلا، هو فارق بين مناهج. وأنا ألخص لكم وأختصر اختصارا بأوضح ما يكون، لأن أقوى ما يقول هؤلاء ماذا؟ وما الإشكال أننا نأتي نحكم كما قالوا؟ وما الإشكال، وما الإشكال أن نفرد الحاكمية بتوحيد؟ ألست أنت يا شيخ تعتقد أن من توحيد الله إفراد بالحكم والتشريع؟ أن من توحيد الله إفراد بالحكم والتشريع؟ نقول بلى. يقول طيب ما الإشكال؟ وهنا الحكم الشرعي العام، فالخلافة الشرعية الحكم الشرعي العام، وسندعو نرد عليه. أما توحيد الحاكمية الذي تقولون وهو عندنا إفراد الله بالحكم، ولا نستعمل هذا المصطلح الحركي المعاصر الذي تسمونه أنتم توحيد الحاكمية، إنما عندنا إفراد الله بالحكم. إفراد الله بالحكم عندنا لم يخرج عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لسنا في حاجة إلى إفراد. إن لم يدخل في الثلاثة أفردنا، وإن دخل في الثلاثة فلا حاجة إلى إفراد. هذه واحدة. الثانية أنه ليس طريقة العلماء. الثالثة أن الإفراد دفع إليه الغلو في هذه المسألة، وعليه عارضتم توحيد العبادة بتوحيد الحكمية عندكم، وجعلتم التحذير من شرك القصور كما تقولون لا من شرك القبور. الأمر الذي بعد ذلك جعلتموه أخص أنواع التوحيد، وقلنا لكم لو كان الأخص لجاء به النبي أول. الأمر الذي بعد ذلك أنه ما وضع هذا الأمر إلا أهل البدع في هذا العصر، وكذلك الخوارج في العصر الأول، فقد حكم الصحابة إلى إن الحكم إلا لله. وأما مسألة الخلافة فأعطوني نبيا من الأنبياء جاء للخلافة أولا وقال أريدها خلافة، فجمع النبي قريشا ثم قال لما أنظر الأقربين وأنظر كذا قال جئت لأحكم، جئت لأكون خلافة، إنما قولوا لا إله إلا الله تفلح. لهذا صرح المشركون بذلك فقد الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولم يقولوا أجاء ليحكم إن هذا لشيء عجاب، إنما أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالخلافة عندنا والتمكين عندنا مسألة مترتبة على دعوتنا، إما أن تحصل وإما أن لا تحصل. إنما الذي لا يتأخر قط هو الدعوة إلى تحقيق العبودية بنص القرآن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليس أننا نحكم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا أخص ما وقعت فيه الخصومة بين النبي وبين قومه. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل إلى أي شيء ندعوكم؟ يلا اذكر ما قاله أبو سفيان، ما قال ليحكم، إنما نعبد الله ونشرك به شيئا ونصل الأرحام وكذا وكذا، ولم يذكر ونحكم. فأين أنتم من دعوة النبي؟ أكان غافلا عن الخلافة فعرفتموها أنتم؟ أغفل عن أخص خصائص التوحيد ولم يأتي به وقدم على ذلك غيره، ثم ماذا تقولون في الأنبياء الذين لم يحصل لهم التمكين بالحكم؟ أكانوا ممتثلين أم كانوا مخالفين؟ هذا باختصار الرد على هذه الجماعات في دعوة أن الخلافة أولا، أن الحكم أولا، ونقول تحقيق العبادة أولا، تحقيق التوحيد أولا، لتحقيق العبادة لابد أن يكون بالتوحيد، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليوحدون، فإن التوحيد أول ما جاء به الرسول. واقرأوا سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، أي عظمه التوحيد. هذا رد على الجماعات التي تدعي أن الدعوة إلى الخلافة ينبغي أن تكون أولا علامة. إلى أي شيء تدعون؟ إلى الخلافة. الخلافة مصطلح تعرفونه، يلوكه أصحاب هذه الجماعات بألسنتهم ويغرون به شباب الأمة. تجد الشاب، لماذا أنت مع هذه الجماعة؟ من باب إعادة الخلافة، إعادة الخلافة. ولهذا خرجوا عن ماذا؟ عن حكام المسلمين بإيجاب العمل الجماعي الذي نقوم فيه بأعمال الخلافة المعطلة، فإن السلطان عندهم غير موجود، السلطان الشرعي، فالزمان شاغل عن السلطان الشرعي، فنقوم بالعمل الجماعي الذي نقوم به بماذا؟ الذي نقوم به بفروض الكفايات التي لم يقم بها السلطان لنقيم خلافة. هذه الجماعات لإعادة الخلافة ولإقامة الخلافة، مع ما في هذه الدعوة من تكفير حكام المسلمين وإبطال إسلام هذه الحكومات، لأنها لو كانت إسلامية لما أبطلوها ولما قالوا دعوة إلى خلافة، وهي موجودة، وإن كان فيها من المعاصي ما فيها فإنك لا تستطيع أن تكفرها حتى ولو خالفت الكثير والكثير. فهذه مسألة مهمة، يا ليتكم تبرزونها، مسألة الرد على هذه الجماعات في دعواهم أننا جئنا من أجل الخلافة، أننا كون هذه الجماعة لإعادة الخلافة. هذا المصطلح الذي هو أبرز المصطلحات عندنا، الخلافة الحاكمية، الخلافة الحاكمية، ونقول أفهمون قول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أفهمون قول الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يحكم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو، يتلو ليس يحكم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيه، ثم إن حصل حكم فخير وإلا فقد قام الرسول بما عليه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو ولا يحكم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث، هو الذي بعث، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو، بعثه بماذا؟ يتلو عليهم آياته. أهلا، عجيب يا أخوان، يتلو يتلو يتلو، يعلم يزكي، يتلو يعلم يزكي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يتلو يزكي يعلم، يتلو يزكي يعلم، ثم قد يحكم وقد لا يحكم. باختصار، باختصار واضح، باختصار واضح. الحمد لله أخوانا الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله. معاني واضحة من أوضح ما يكون. ومن قال لك بأن الحق ليس من أوضح ما يكون وأن الباطل ليس من أوضح ما يكون؟ إنما اختلف فيه أهل العلم من الأمور الدقيقة الفرعية ومن المسائل الاجتهادية، هي مسائل معينة خفية قد يخفى عليك الدلالة، فحينئذ إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ليس يحرم من الأجر إذا اشتبهت مسائل وتنازعتها أدلة واجتهدت فيها فأنت بين أجرين وأجر. أما المسائل هذه فهي من أوضح ما يكون وأكثر المسائل الواضح الذي دلت عليه النصوص والحمد لله. يتلو، يزكي، يعلم. انظر إلى دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو علماته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. وانظر إلى هذه الآية، يتلو عليهم آياتي ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. وانظر إلى آية، هذه آية آل عمران، وانظر إلى آية الجمعة، هو الذي بعث في اليومين الرسول منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في يا أخواني إشكال، في أحمد إشكال عندك؟ الدعوة هذه فيها إشكال؟ المعنى اللي احنا بنتكلم فيه الآن، وأنا يكفيني في ذلك العبارة، لكن أنا أطلت فيه النفس وعددت فيه الاستدلالات، المعنى هذا مع وضوحه من أخفى المعاني على الجماعات المسمات إسلامية. احنا جماعة ماشي، يعني تشعرون بأن احنا نمشي مش تلاقيين عقبات؟ كانونا بيقول في 73 طائفة قاعدين يتشاكلوا، أو 72 طائفة قاعدين يتشاكلوا عشان مسألة مفهوم الخلافة، ده احنا خدنا الأسلحة وروحنا ما لقيناش حد، لقينا المسألة ما فيش، احنا ماشيين سهل اهو، السير سير سهل، احنا ما عندنا عقد، احنا الآن ما نرد على شبهات خفية لابد نتوقف فيها حتى نستدعي الفوزان حفظه الله، أو ربيع حفظه الله، أو كذا. تعالوا يا جماعة المعنى هذا صعب، كيف نواجه الجماعات؟ المعنى هذا من أسهل ما يكون في كتاب الله. يعني شيخ صراحة ما فيش حاجة في الخلافة غير اللي انت بتقوله ده؟ اه والله هو ده شيخ، ده احنا مولودين على الخلافة 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 في الجماعات، الجماعات تدعو إلى الخلاف من أجل الخلافة، إقامة الخلافة، الخلاف من أجل الخلافة، اللي بيدخلوا السياسة دول كلهم من أجل الخلافة، إقامة الخلافة، ألا تنظيم القاعدة الخلافة، داعش خلافة، الدنيا كلها خلافة، وانت بتتكلم الآن تقول لا، خلي بالكم انتبههم، ده يتلو ويعلم ويزك. لا صحيح والله كلامك يا شيخ، يعني كلام واضح فعلا، هذا القرآن وتلك هي السنة. طب لعل يا شيخ يمكن النبي اختص بهذا في هذه الأمة دون الأنبياء، أقول لك تعال ننظر إلى ما اختص به النبي في حديث جابر في الصحيحين، أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، ليس فيهم الخلاف والدعوة إلى الخلاف، نصرت بالرعب، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعثوا إلى الناس كاف، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح، ما ليه الخلافة دي تشغل؟ خلافة وعمل جماعي وهذه الأشياء يا أخي بارك الله فيك، التي يخدر بها أصحاب الجماعات شباب الأمة. هل تعلم كيف خدرت الشيعة الأمة؟ لا ما أعرف كيف. كيف يا شيخ خدرت؟ لما قالوا نوالي أهل البيت، فإنا نحب أهل البيت والأمة تخاصمنا في أهل البيت، أهل بيت الرسول، إذا إلى الحج ترى الشيعة يبكون على الحسين، إذا إلى الحسينات ترى الشيعة يبكون، انظروا يوم عاشوراء ترى الشيعة يضربون ويجرحون وربما يقتلون، كل هذا محبة للحسين، تحب أنت الحسين؟ نعم كن شيعيا، تعال معنا اركب معنا، فنحن محب الحسين، فخدروا الأمة بهذه الدعوة، والمعطلة خدروا الأمة بدعوة التنزيه، والمرجئة خدروا الأمة بدعوة الرجاء وإحسان الظن بالله، والخوارج خدروا الأمة بدعوة تعظيم شعائر الله، والحكم يتلو يزكي يعلم. ما ثمرة هذا الكلام؟ ثمرة هذا الكلام يا هشام إذا أردت أن تكون داعية سلفيا على منهج النبي، فاجعل منهجك يعلم يزكي يتلو، عليك بالتلاوة والتزكية والتعليم. طيب يعني ما اخرجش الى الشارع انظر حزبا من خلاله اعلم واتلو وازكي، اما انزل الى الشارع فاعلق صورة واقف عند صندوق واقيم حزبا واولي امرأة وارفع ديمقراطية وأسقط ولاء وبراء؟ لا، عليك بما عليه كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم. مثل من يا شيخ في العصر هذا نمشي وراه؟ مثل العلماء الكبار، هذا ابن باز عاش 90 سنة، ما دعوته؟ يتلو ويزكي ويعلم. هذا الألباني عاش عمره، ما دعوته؟ يتلو يزكي يعلم. صحيح. عمر عبد الرحمن يفتي يفجر ليحكم. وأسامة بن لادن ينظم وينظر ويفجر ليحكم فعلا. والبغدادي شرح، وهكذا. إذن هناك سبيل غير سبيل العلماء، فسبيل العلماء سبيل الأنبياء، سبيل العلماء سبيل الأنبياء. جزاك الله خيرا شيخ، والله أوضحت لنا هذا بأوضح ما يكون. الآن عرفنا من نحن ومن حزب النور الذي يدعي السلفية. الآن عرفنا من نحن وما داعش. الآن عرفنا من نحن وما تنظيم القاعدة. الآن عرفنا من نحن ومن الإخوان. عرفنا من نحن ومن التبليغ. التبليغ، تبليغ، انتبه يا شيخ، تبليغ ما جاءوا يحكم، تبليغ بيتلو ويزكي ويعلم. نقول فعلا يتلو ويزكي ويعلم. طيب الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ، جماعة فلتت من هذه الجماعات، بس هذا يعارض كلامك حينما تقر دائما فاعتزل تلك الجماعات، فاعتزل تلك الفرقة كلها. أقول لك أولا هذا كلام رسول الله، وفعلا نحن حضرنا من جماعة تبليغ، وفعلا نقول جماعة تبليغ ليست تدعو إلى الحكم، يعني دعوة مباشرة مباشرة، وفعلا هي تتلو وتزكى وتعلم. طيب ما الإشكال؟ ما الخلاف بينكم وبينهم؟ أننا نتلو آيات الله ونزكي بشرع الله ونعلم كتاب الله وسنة رسول الله، أما هم يتلون أصول إلياس ويزكون على أصول إلياس ويعلمون كتاب إلياس. عرفت يا أخي؟ بارك الله فيك. فعلا هم يتلون ويزكون ويعلمون، لكن أصول محمد ابن إلياس الكندهلوي الصوفي المبايع على 4 طرق صوفية، المخرف الذي جاء بطريقة هي إلهامية، نام فقام فكانت جماعة التبليغ. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، ده انت شيخ ما شاء الله، تضع نقاط على الحروف. ده احنا الكلام ده ممكن نعيش 100 سنة عند بعض الناس ما نسمع، واذا قالوا شيئا ما يقنعنا الحقيقة، لا وافقوا نصا صحيحا ولا وافقوا عقلا صريحا، لكن جعلوا هؤلاء الاتباع جعلوا في أبهة وفي مكانة يخشى الواحد منا أن يقول أخطأ الشيخ، جعلونا كالموت بين يدي المغسلين. وإلا فكلامك هذا جزاك الله خيرا كلام واضح سهل سلس، ونشعر منه يا شيخ بعدا آخر. نعم، ما هو؟ نشعر لو أننا سرنا على هذه الطريقة فقد حققنا الإيمان والأمانة قدر المستطاع. حققنا دعوة الرسل والإيمان كما جاء بالرسل والأمان، لأننا بهذا لا نتصادم، وفي نفس الوقت يقبل الناس دعوتنا لأننا بذلك لا ننافس على دنيا، وإنما نسوس دنيا. غرضنا ليس أن ننافس على دنيا، غرضنا أن نسوس الدنيا بدين الله عز وجل. نسوس الدنيا يعني أنت تحكم لتسوس؟ لا، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك حتى أسوس الدنيا بالدين أن أحكم الدنيا؟ دنيا من؟ دنيا الحكام أم دنيا الحكام والناس؟ نعم، دنيا الجميع. إذا حينما ندعو الجميع فإننا نسوس دنياهم بالدين. أيها المرابي أترك رباك، أيها الزاني أترك زناك، أيها القاطع للرحم أترك قطيعتك، أيها الجاهل تعلم، أيها كذا. إذا سقنا سسنا دنياهم بدين الله عز وجل. هذا المرابي وهذا القاطع وهذا المخالف وهذا الموظف وهذا المعلم وهذا السائق وهذا كذا، وحتى الحاكم، حتى الحاكم ما نترك الحاكم، ما نتركه. لا ينبغي لعالم أن يترك حاكما يقدر على نصحه، لكن كيف؟ السؤال كيف؟ بذكر مثالب الحاكم على المنابر؟ لا. بتعبئة الميادين ضد الحكام؟ لا. إذن بماذا؟ بماذا؟ بما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذن لا نترك الحاكم، لكن ننصح بالطريقة الشرعية والآداب المرعية. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي على نيته. ما شاء الله شيخ، ده أنا كنت أفكر إلا الحاكم بالذات، أنا ظننت أن منهجكم هذا ما لكم علاقة بالحاكم، اللي بيقول الحاكم سمعا وطاعة، ولا نصيحة ولا أحد ولا من الذي قال لك ذلك؟ هم الذين قالوا عنا ذلك، لكن من الذي قال من أهل السنة ذلك؟ هذا خلاصة حوار وخلاصة نزال دون مناظرة مع أحد من هؤلاء. ما الفارق بين دعاة السنة ودعاة الفرقة والتحزب في الدعوة إلى الله؟ دعاة السنة على منهج النبي وطريقة النبي، بل على منهج الأنبياء، وأما هؤلاء فعلى منهج الخوارج ومن شايعهم وقاربهم وناظرهم. وعليه الخلاصة أن هؤلاء بدعوتهم التي امتدت سنوات لا للسنة نصروا ولا للبدعة والمخالفة كسروا. أما أهل السنة فللسنة نصروا وللبدعة كسروا، فكانت حجتهم والحمد لله الظاهرة، ودعوتهم والحمد لله الباقية بفضل من الله، لأنها دعوة اجتمع فيها النص الصحيح والعقل الصريح، دعوة لها قدوة، الأنبياء أولا وأتباع الأنبياء ثانيا، والحمد لله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها.
يا سلام، يا الله، يا الله. الشيخ لخص كل ما تحدثنا به من حديث ذي شجون. شوف الإحساس، هذا هو المطلوب يا أخواني. الشيخ الآن ما يشرح آية شرحا مجردا، إنما يقفز الإحساس. هذه فوائد أربع من بعثة الرسل، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لو وزنتها. لكن عند من؟ عند من يا أخوان؟ عند من؟ عند من يعرف قدرها. يا الله، يا الله. تلاقي الأحاسيس، استشعار الفوائد. والسلفيون قضية واحدة، أهل السنة أحاسيسهم واحدة. أي معاني هي التي تثير شجونهم؟ وأي معاني هي الذي تستنفر قواهم؟ بينما يقوم السلفي السني بالتحذير من الجماعات والطوائف وتفرق الأمة ويغضب ويألم للأمة، ترى آخر ماذا يصنع؟ الجماعات هذه كلها عاملة في حق الإسلام، وجزاهم الله خيرا، شباب الصحوة، أهل الصحوة، صحوة صحوة، شباب الصحوة، أهل الصحوة الذين أحيوا في الأمة نبضها وأعادوا إلى الأمة مجدها، هؤلاء. انظر إلى دعوة هؤلاء وإلى دعوة هؤلاء. تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ تسمعون هذا. نعم، صدق الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدره. وهذا من باب التقريب، لو وزنت الدنيا بواحدة لوزنتها، هذا باب تقريب. والله إن الدنيا كلها وعشرة أضعافها لا يزن من معاني الحق شيئا، ولكن هذا من باب التقريب. نعم.
ثم بين الحال من قبل فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن هذه ليست نافية بل مؤكدة، فهي مخففة من الثقيلة، يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
نعم.
إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. قوله لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الخبر
يعني ليس باللازم أن كل واحد يأتي هذا الشيء، لا، المهم أنها في الأمة. نعم، لأن النبي عبر عن الأمة فقال أربع في أمتي. نعم،
والمراد بهذا الخبر التنفير، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم أي فاحذروا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، أي بلا محرم، وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرارا له شرعا.
يا أخي لا تقرأ إلا للعلماء، يا أخي كفاك شروح العلماء، احذر أصحاب التشقيقات التي تودي إلى الشقاقات. باختصار، معاني سهلة، لكنك لو أردت أن تبحث عنها وأن تسأل عنها هؤلاء أنصاف المتعلمين لن يغنوا عنك شيئا. عرفت ليه شرح العثيمين، وعرفت ليه شرح ابن باز، وعرفت ليه شرح فوزان، وعرفت شرح سبحان الله. ذكرتمونا مرة، بس أظن هذه من سنوات طويلة، كان أول ما بدأنا في الشرحات، فالبعض يقول إيه مشترقة العلماء دي إن إحنا نقرأ شرح كتاب، يعني طب ما تقرأ تشرح كتاب التوحيد على طول. العلماء هكذا، وأنا تقول لي ما الذي يغيظك؟ أقول لك شخص جالس يقول طريقة العلماء دون أن يسند شيء إلى العلماء، فيظهر كأنه ما شاء الله تبارك وتعالى حكم زمان، ما شاء الله حكم زمان، كان أول يقولون كان آخر. يا رجل أول ما تخلصنا وقول القاعدة اللي عليها العلماء وخلاص، كان أول إيه؟ عشنا في الأول ده ما لقناش في حاجة، يعني الحمد لله أدركنا الأول ده سنوات، أدركنا دي بس 7 سنوات، وأدركنا العثيمين وما زال إلى الآن العلماء نبحث يقولون شيئا، نبحث عن حلق العلم ما نجد فيه. عجيب، كان أول كان يمنعون الواحد يكون معاه كتاب ما أدري، الطالب يمنع من القراءة قبله، من القراءة أثناء، ومن القراءة بعد، ويكتف نبحث ما نجد، ننظر ما نجد. كالذين يقولون واحد ده بيشرب شاي، في طالب يشرب شاي ده على خلاف العلماء. يا عم والله كنا بنشرب شاي، والله بنمدد رجلينا كمان، تعال اهو هاخدك الى درس صالح الفوزان، هتجد الدرس المسجد دائرة الجدر كلها، الجدر كلها مستندون يمدون. ها، فانتوا بتجيبوا منين؟ لكم فوزان اخر ولا لكم؟ نعم تكلم، قول والله من أدب الطالب وكذا إذ يجلس أمام شيخي وكذا، ما في إشكال، جزاك الله خير، كل كتب الأدب على هذا، بس في رجل مريض وفي رجل كذا، في حلقة 1/4 ساعة وفي حلقة 4 ساعات وفي حلقة 10 ساعات، ليس من قبيل محرم وواجب، من قبيل أدب. فانظر إلى العلماء سبحان الله، من الأدلة القوية التي يستدل بها من رأى جواز سفر المرأة بلا محرم هذا الأثر، ما هو؟ أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، ما معها محرم، دل هذا على أن المحرم لا يشترط. طيب من الذي قال كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يعقب، ولو كان هذا لا يجوز لقال النبي لا يجوز. طيب النبي قال هذا في قاعدة إخبار الواقع ولا في قاعدة تشريع؟ في قاعدة الإخبار، في قاعدة التشريع. نعم، أي نعم، أجبني في قاعدة التشريع أو في قاعدة إخبار. الإخبار النبي أخبر عن كثير من الأمور التي ستكون، منها ما هو كفر ومنها ما هو معاصي ومنها ما هو وهكذا. يأتي زمان على أمتي يستحنون في الحراء والحراء والخمر والمعازفة، يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر النساء حتى تكون للرجل الواحد 50 امرأة. خلاص الآن الواحد نعدد بقى 50 امرأة، يعني قل لي ما هو. فهنا وضع العلماء قاعدة أن ما كان من باب الإخبار عما سيقع فإنه ينظر في هذا الإخبار من جهة المشروع والممنوع إلى سائر النصوص، فما خالف النصوص فليس شرعا وما وافق النصوص فهو الشرع. فننظر إلى السفر بلا محرم على ما نأتي إلى هذا النص الذي هو إخبار فقط، ونترك نصوص الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. في الحديث الصحيح: انطلق فحج مع امرأتك. كيف نترك هذه النصوص الصحيحة الصريحة لهذا النص؟ فهذا يرجع إلى قاعدة قال العلامة الفهامة الحبر، العلامة العثيمين رحمة الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ به. هذه قواعد العلماء، القواعد المتزنة. عرفت لماذا العثيمين؟ عرفت لماذا العلماء الكبار استوى عودهم بارك الله فيك وتمكنوا من العلم، فحينئذ صنفوا وكتبوا وعلموا وربوا؟ ولهذا لا تجد العلماء يختلفون في الكليات، إنما قد يختلف في الاجتهادات. العثيمين هو ابن باز، هو فوزان، هو ابن عبد الوهاب، هو ابن تيمية، هذه الكليات. أما في أفراد مسائل تخضع الاجتهاد، نعم قد يكون لهذا اجتهاد ولهذا اجتهاد. نعم. وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرارا له شرعا، وليس إقرارا له شرعا. طيب يا شيخ، علامة إذن ما حملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام أنه يأتي في آخر الزمن وكذا ويضع الجزية، حملناه على هذا وأن هذا من باب إخبار، يبقى إذا لنأخذ منه شرعا. أولا نقول إحنا قلنا لك إن باب الإخبار لتأخذ منه شرعا. أيها الشيخ تقول الآن. قلنا لا يا أخي، أنت به الله يهديك، أنت نائم ولا مستيقظ؟ لا نأخذ منه شرعا حتى نعرض على النصوص، فمنه ما يكون داخلا في المأمور والمشروع ومنه ما لا يكون كذا. فمجرد الإخبار لا يعني التشريع، لكن لا يمنع التشريع. إذا نعرضه كما استدلوا عن إخبار النبي بما سيكون من أئمة تلعنونهم ويلعنونكم. طيب نأخذ من هذا التشريع ولا ما نأخذ؟ نعرض على النصوص، إذا بالنصوص تقول ما يجوز، ونهت عن سب الولاة وأمرت بالصبر لا باللعن. عرفت؟ يبقى إذا احنا نقول لك مجرد الخبر ليس شرع. ولهذا العلامة العثيمين عبر بماذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر، قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يخبر بها، وقد يخبر وغرضه أن تكون شرع. عرفت؟ يبقى قد وقد، ويكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وكذا أن هذا من التشريع، لأنه قال يقبل الإسلام، قال يضع الجزية، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن وضع الجزية إن لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم إقراره فليس من الشرع، فأقره صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ عرفتم؟ يبقى نحتاج إلى كتاب المصنف ابن عبد الوهاب، ونحتاج إلى شرح العلامة العثيمين، ده من نوع العلم. تارة نعلق على كتاب التوحيد بلا شرح شيخ، وده من طريقة العلماء، وتارة نقرأ شرح الشيخ، وده من طريقة العلماء. من الذي جعل لك هذه طريقة علماء وهذه ليس بطريقة علماء؟ سنعلق لكم بعد العشاء بدون شرح العلماء، وعلقنا لكم من قبل بدون شرح العلماء، وصباحا مع شرح العلماء، وكل ذلك طريقة العلماء. الله المستعان. الله يجنبنا وإياكم قطاع الطريق الذين صدوا شباب المسلمين واقتسموهم، فقوم أخذوا إلى خلافة، وقوم أخذوا إلى طريقة، وقوم أخذوا إلى ما يسمى بالجهاد، وقوم أخذوا إلى ما يسمى بالدعوة والتبليغ، وقوم أخذوا إلى ما يسمونه بالتصوف، وقوم أخذوا إلى إرجاء، وقوم أخذوا إلى منهج الأشاعرة، وقوم أخذوا، سبحان الله سبحان الله، ما أحوج شباب الأمة إخواني إلى أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن يرجعوا إلى فهم العلماء. إخواني علماؤنا هم مرقاتنا إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى نحتاج إلى المصنف في كتابه، ونحتاج إلى العالم في شرحه، ونحتاج إلى الشيخ في تعليقه ليوظف لنا هذا. نحتاج إلى ثلاثة، نحتاج إلى ثلاثة حتى نفهم، وحتى يستوي عندنا الفهم. إن هذا العلم دين 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 دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكلام العلماء هنا كالعثيمين، أنت تحتاج إلى أن تستخرج منه وتستنبط منه ما تنفع به إخوانك في زمانهم في عصرهم، تربط بين الأشياء وتنزل ذلك على واقع وتقول انظروا كذا. بمعنى تحتاج إلى أن تكون مندوبا عن العلماء في إيضاح مفاهيم العلماء والدلالة على العلماء. ولهذا من دل على العلماء هذا يؤمن، أما من قطع الطريق عن العلماء قال لك انتبه قف، فإن طعام الكبار ثم الصغار، قف. وهذا يحصل الآن، هناك قوم يقولون العلماء والعلماء ومنهج العلماء وطريقة العلماء، انتبه وانظرهم الآن، قوم يوجدون، تجد تمحورهم حول من؟ حول من ليس بعلم. يقول لك شيخ تعرف واحد اسمه عباس الزدحمد؟ طب عباس الزحمد ده ايه؟ والله يا شيخ له كتب وشرائط وتفريعات وكذا، وله طريقة، وله عامل مدرسة وعامل ما ادري ايه، فما هل يجوز السماع له يا شيخ؟ تترك هؤلاء. ترى واحد تاني ابراهيم المحمدي، ده مثلا بفرض امثلة يعني، وكل دول تحت ماذا؟ طريقة العلماء، طريقة العلماء. وترون في النهاية محوره حول طالب علم، وهو دائما يقول والعلماء وأول كانوا والآخر كانوا وكذا، وفي النهاية جمع طلابه عليه وصارت الطريقة هي طريقته. إنما الذي يدل طريقة العلماء أهو، هات شرح العثيمين واجلس وبين طريقة العثيمين. طريقة ابن عثيمين في فهم هذا النص، طريقة ابن عثيمين في بيان هذا الأدب، طريقة ابن عثيمين في، يبقى أخذ طريقة العلماء من أفواه العلماء. ولهذا أنت الآن كطالب ستخرج تقول إيه؟ العثيمين ذكر قاعدة، مش هتقول هشام البير ذكر قاعدة. ليه؟ لأنك أخذتها من معين العالم مباشرة. طيب دور هشام أنه قربها لك، أنه أخرجها لك، أليس كذلك؟ يبقى هشام في يده مادة خام للعلماء ويبينها، ليس أن هشاما يقول العلماء كانوا ونبحث عن كانوا نجد كان فعل ماض ناقص ناسخ. نبحث في الكتب لا نجد، وفي النهاية هو فهمه لطريقة العلماء، فهمه وليس نص كلام العلماء. طيب ما نأتي بكلام العلماء من كتب العلماء. احنا الآن مش هنا، شوف انظر لابن عبد الوهاب طريقة. ايه ابن عبد الوهاب طريقة؟ تبويب، تدليل، فهم بمسائل. طيب تبويب، ترتيبه هذا في التبويب جيد، لماذا ولماذا ولماذا وما المناسبة. طيب تدليل، قام على الكتاب على سنة، ثم إن احتاج إلى الاستدلال بكلام عالم يأتي به من السلف يأتي به، هذه الطريقة، الطريقة الأثرية. ثم المسائل، فهم الشيخ المستنبط من هذه الأبواب وفيه الرد على شبهات المعاصرين. يبقى عندنا الآن في هذا الكتاب اللي بنقرأه الآن طريقة ابن عبد الوهاب في التصنيف وعرض العلم، ثم أخذنا طريقة ابن عثيمين في الشرح، واحنا دندننا كثيرا على طريقة الشيخ، سواء فيما يتعلق بالتصنيف، فيما يتعلق بعرض العلم، فيما يتعلق بكذا، ثم ننتقل فيما يتعلق بورع الشيخ وديانة الشيخ وكذا، ثم ننتقل في تحفظ الشيخ في العلم، وإذا أشكل عليه شيء وقف وتحرى وكذا، وانتقى عبارة معينة، ثم إذن الكتاب ثروة، كتاب ثروة سواء من المصنف أو من الشارح. فحينما يقال لك طريقة العلماء، أنت الآن تدون، لكن تدون مباشرة، تقول هذا أدب ذكره الشيخ في صفحة 147، ذكر أن ماذا؟ ذكر أن النبي قد يخبر أشياء تقع وليس قرارا أن يؤخذ بها، وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرارا له شرعا. جيد، يبقى دي طريقة أهل العلم في فهم هذه النصوص، وبالتالي أخذ قاعدتهم فأعمم هذه القاعدة على كثير من الأمور التي قد تقع في إخبار النبي عن فتن ستقع، عن أحوال ستقع. يبقى هنا استفدت من طريقة العلماء، فإما أن تكون ناقلا من مجلس العلماء بصدق وتقول وتكون محبر، أنت ما تأتي تقول مثلا أن الشيخ، إحنا كنا في الحلقة والشيخ قال كذا، طلب قال كذا والشيخ سكت، فدل هذا على أن الشيخ ما ينبغي أن يعلق. وش دراك أن الشيخ كان سكوته دليل على كذا ولا كذا ولا كذا؟ دي مسألة يا أحمد مهمة جدا، إنك تكون في حلقة العالم ثم تنقل على العالم قاعدة والعالم لم يقعد، أنت فهمت يوم أن سكت الشيخ أو يوم أن سمح الشيخ أو يوما كذا ظننت أن تلك قاعدة. يعني أنا الآن أروح للفوزان في درس الفجر 10 دقائق فوق الأصول الثلاثة، يا ترى بقى هجعل طريقة العلماء التعليق 10 دقائق الفجر، وأروح لشيخ تاني ألاقي تجاوز بيها الشروق، هو الطريقة إيه بالضبط؟ أروح لشيخ الأطرم ألاقي 15 كتاب للشروق، يعني الكتاب ممكن 5 دقائق، طريقة العلماء 15 كتاب في ساعة، ولا هي طريقة العلماء الكتاب في ساعتين؟ ما أنا أريد أن أعرف طريقة العلماء. أدى شيخ أطرم حضرت له 10 إلى 15 كتاب في ساعة، وأدى شيخ فوزان حضرت له من مغرب إلى إقامة عيشة في كتاب، وأدى شيخ ابن باز حضرت له من مغرب إقامة عيشة في 5 كتب. قولوا لي بقى أي طريقة العلماء ستكون؟ صاحب الكتاب ولا صاحب الخمس ولا الخمسة كتب ولا صاحب العشرة كتب أو الخمسة عشرة كتابة؟ أي طريقة؟ فأنا أنقل ماذا؟ أنقل ماذا؟ هل العلماء الذين ذكرتهم لكم ذكروا في هذه المسألة شيئا عشان أنا أقول دي طريقة العلماء، ولا هذا من استنباطي؟ طب هذا إن أنا ما حضرتش للأطر ولا لابن باز، حضرت الفوزان فحضرت له كتابا، سوف أنقل أن طريقة العلماء كتاب واحد، ومن وضع كتابا آخر قل يا أخي إحنا حضرنا للفوزان سنين يا أخي ما وضع كتابين أبدا في درس. هذه طريقة العلماء أخي، والإخوة تغتر بهذا وما عندهم، حتى يأتي الإخوة بعد ذلك طالب علم بقاله بعد 10 سنوات من تعليمي إياهم يقول تعالوا طريقة العلماء لا بأس انك تضع 5 كتب. انا كنت عندي شيخنا ابن باز وكذا، قال عجيب ده شيخنا ربانا من 10 سنوات على ان طريقة العلماء كتاب واحد، وانت جاي الان تقول ابن باز؟ ما هو اصل شيخنا ما حضرش ابن باز. الله المستعان، الله المستعان. فمن الامور التي يتاجر بها الان طريقة العلماء، ومن الأمور التي يقع بها الآن خلط في تربية شباب الأمة ما يسمى بطريقة العلماء، فهي بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. طريقة العلماء باختصار قاعدة العلماء، وتطبيق العلماء التطبيق المستقر، ليس ما قد يشذ وما قد يطرا مما له الحكم الخاص. نحن في افعال النبي نفصل، فكيف بافعال العلماء؟ كيف بافعال العلماء؟ هي طريقه العلماء طريقه احمد لما استاذن عليه المبتدع فلم ياذن له، والح عليه فلم ياذن، ولا هي طريقه ربيع بن هادي لما يجلس المبتدع بجواره حتى إذا خرج حذر منه؟ ما هي الطريقة؟ طريقة أحمد إذ لم يسمح، ولا طريقة ربيع بن هادي إذ سمح؟ فهذا له محمله وهذا له محمله، وكل قد فعله السلف وفعله العلماء، فما الطريقة؟ كن أمينا في نقلها، هذا مفهوم أيضا أبرزوه. بارك الله فيكم. مسألة طريقة العلماء بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، متى يقال طريقة العلماء؟ باختصار طريقة العلماء قاعدة العلماء المستقر الثابت عند العلماء. أما الطوارئ، أما ما شذ عن ذلك فيقدر بقدره وينظر، وقد يخالف فيه العالم وقد لا يخالف، ومخالفة العالم فيما طرأ لا تعود على مخالفة القاعدة التي قعد، والعبرة بما قعد لا بما طرأ منه إن كان قد خالف ما قعد. ومن هنا أفهم أنا لما أقرأ فتوى للفوزان أو أقرأ فتوى للربيع، دعوكم من التسمية، دعوكم أفهم، دعوكم من التسمية، يعود على قاعدة الفوزان بالإبطال وقد سمى، ولا يجعل هذا له الظرف الخاص؟ أنا أوافق أو أخالف الظرف الخاص، فقد يكون من المناسب أن الشيخ يقول هذا وهو مصيب، لا تخبرهم فيتك، ثم إنه أخبر عند موته تأثم. من كتم علما ثم حفظت عن النبي وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. أكان كاتما أبو هريرة؟ كيف؟ وهو الذي قال كما في الصحيح أيضا إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينة والهدى. فما حال أبي هريرة وما رواية أبي هريرة؟ إخواني أفيقوا، بارك الله فيكم إخواني، أفيقوا أفيقوا يا إخواني، بارك الله فيكم. تبعت يا فاروق، تبعت يا محمد، تبعت يا إبراهيم، تبعت يا طلعت، تبعوا يا إخواني بارك الله فيكم. طريقة العلماء بين الغلو والجفاء، لا نريد أن نتاجر ونظهر للناس على أننا ما شاء الله تبارك الله أعلم الناس بطريقة العلماء ونحن نحدث. كيف تستوعب وتنقل أن هذه طريقة العلماء؟ طريقة العلماء ما هي؟ طريقة العلماء ما هي؟ قاعدة العلماء ما استقر عند العلماء النظر إلى الطوارئ وما شذ، موافقة أو مخالفة. مثلما نقول طريقة السلف، مثلما نقول منهج السلف، منهج السلف، طريقة السلف، ما تقرر عند السلف. أما الواحد من السلف فقد يجتهد فيخالف. ففرق بين ما تقرر عند السلف، بين طريقة السلف، وما حدث من بعضهم على حال خاص. هذا باختصار متى يقال طريقة العلماء. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله الفخر بالأحساب، الفخر التعالي والتعاظم، والباء للسببية، أي يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء أو أجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا لله وللخلق.
طيب، هل ينافي التواضع ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك ما نقوله دائما أنا وأنت وغيرنا: هؤلاء آبائي فأتيني بمثله. إذا أردت أن تدل على العلماء وتقول هؤلاء، هذا الألباني وهذا ابن باز، هؤلاء آبائي فأتيني بمثلهم، تفخر بهؤلاء، تفخر بابن تيمية وابن القيم وكذا، تقول هؤلاء علماء السلف كذا وكذا. هل هذا يدخل في الفخر بهذا؟ هذا داخل في ماذا؟ قال: لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله، فإننا نفخر بهؤلاء فخرا بدينهم وما هم عليه، وليس بأعيانهم المجردة عن دينهم. وفخرنا في هذا إنما هو إظهار للمنهج ضد من يناوئه، إظهار لفضيلة أهل السنة ضد من يخالفه من أهل البدعة. هذا أحمد بن حنبل، وهذا أحمد بن أبي دؤاد، هذا هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الخوارج. فلا يدخل في هذا ما ذكرته لكم. نعم.
وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله. ولهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واعلم أن كل ما ينسب للجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه.
قاعدة، حصل يا ولدي، بارك الله، حصل يا أخي، اكتبه. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. هذه قاعدة، قاعدة عامة. نعم، يستثنى منها شيء؟ ما أعلم استثناء. كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، أفحكم الجاهلية يبغون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كل هذا مذموم. إنك امرؤ فيك جاهلية، فكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه، من الأخلاق، من الأعمال، من. نعم.
قوله الطعن في الأنساب، الطعن العيب، لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا.
الله أكبر، الله أكبر، فوائد، سبحان الله. الطعن في الأنساب، هذه المادة الطاء والعين والنون تعود إلى هذا، فالطعن والعيب لأنه وخز معنوي، لأن الطاعون وخز في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا. نعم.
والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه كأن يقول أنت ابن الدباغ، أو أنت ابن مقطعة البذور، وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء. قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل، أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق
المطر. إذا الفخر بالأحساب ضده الطعن في الأنساب، بينما هذا يفخر بحسبه وكذا، الثاني يطعن. ومنه أيضا قول ابن الزانية أو فلان ليس ابن فلان، هذا داخل أيضا في الطعن في الأنساب، وكل ذلك من خصال الجهلي. أما إذا كان الطعن في النسب بحق، كأن مثلا الزوج يطعن في النسب ويلاعن وكذا، هذا لا إشكال فيه، يعني كان هناك موجب شرعي. لكن الطعن في الأنساب وهو عيب الناس بأنسابهم وغير ذلك، والطعن فيهم إما بمهنهم وكذا وكذا، أو أنهم يا ابن الزاني يا ابن فلان يا ابن كذا وهو مفتر كذاب، فكل هذا من أمور الجاهلية. طعن في أنساب وفخر بأحساب، ولا ينبغي الإنسان أن يفخر بحسبه، لأن حسبه هذا ليس وينتفع بهم أصلا ما لم يكن على الجادة. قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله عند الله أتقاكم. وكذلك لا يطعن في الأنساب ويحتقر الناس لأنسابهم ويقول أنا ابن فلان وأنت ابن علان أو إلى آخره، هذه ما تنفعك عند الله. من أبو لهب الذي قال فيه الله تبت يد أبي لهب؟ من هو أبو لهب؟ من هو أبو لهب؟ من جهة النسب من هو؟ من أشرف الناس نسبا، القرشي الهاشمي، ومع ذلك قال تعالى تبت يد أبي لهب. ومن هو بلال نسبا؟ ومع ذلك أكبرني بعمل تعمل فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. هذا بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فخر أعظم من هذا؟ نعم.
أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة.
نعم.
قوله والنياحة، هذا هو الرابع
كما سبق وبين الشيخ في الاستسقاء بالأنواء، إن دعا الأنواء فهذا إنما هو الشرك الأكبر. والصورة الثانية من الشرك الأكبر أيضا أن ينسب إليها الفعل استقلال. نعم.
قال قوله النياحة، هذا هو الرابع،
وهذا هو الشاهد من الأثر هذا والاستسقاء بالنجوم، هذا من أمور الجاهلية، مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا من أمور الجاهلية. نعم.
قوله النياحة، هذا هو الرابع، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام.
تمام. أما مجرد البكاء فلا مؤاخذة على دمع العين، لا مؤاخذة على دمع العين، إنما رفع ذلك وأن النياحة بتعديل المآثر وذكر الكلام المخالف، فإن هذا هو الممنوع. ومن ذلك ما بيّنه النبي في الحديث الصحيح، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية، كلها من النياحة المحرمة، نياحة عن الميت. أما البكاء فإن العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والندب تعداد محاسن الميت. والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة. نعم. وإنما كانت كذلك لأمور هي: أولا أنها لا تزيد النائحة إلا شدة وحزنا وعذابا، ثانيا أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، ثالثا أنها تهيج أحزان غيره.
الله، تقسيمات للشيخ سبحان الله. تذكروا يا إخوان مشروع العلامة العثيمين في التعلم، هذا مشروع، مشروع لا بد أن ننتبه إليه. نعم.
وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا الحنابلة أنه خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده.
الشيخ صرح بالنسبة له، بالنسبة للحنابلة، يقول من علمائنا الحنابلة، لأن هذا المذهب الفقهي سيد عندهم هو مذهب الحنابلة، قلوه من علمائنا الحنابلة. لو كنا عند الشيخ لقلنا له يا شيخ ما تقصد بعلمائنا، أنت حنبلي ولا ماذا؟ نعم.
قال خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم. فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فقال له ابن عقيل رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهييج الأحزان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الرابع أنه مع هذه المفاسد لا يرد.
يعني شوف الاستدلال بالآية على عليه هو: أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، طبعا هذا يهيج الأحزان. ثم إن هذا استدلال بالآية في غير منزلها، سبحان الله، وهذا من نوع الجهل، تنزل الآية على غير ما نزل. نعم.
الرابع أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ولا يرفع ما نزل.
نعم.
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء،
لأنهن ضعيفات، لكن إذا كان عندهن الإيمان فلا تجد لذلك أثرا، إنما تجد صبرا. وما قصة أم سليم عنكم ببعيد، تلك المرأة التي مات ولدها فلذت كبدها فلم يظهر شيء من ذلك على محياها، وأخبرت أهلها ألا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. ولما دخل أبو طلحة وسأل، إذا بالمرأة الصالحة التي كان لها من النبي صلى الله عليه وسلم القدر العالي، وكان بينه وبينها محرمية رضي الله عنها، وكان يقيل عندها صلى الله عليه وسلم، يقيل عندها، فقالت: وأسكن ما يكون. ثم قدمت طعاما وتهيأت حتى وقع أبو طلحة بأم سليم، وقاع كل الأمة تحدثت عنه، لم يكن وقاعا لشهوة، لما كان وقاعا لعبودية. وبعد ذلك كله قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروك علي. يا الله، فين الأمثلة دي؟ فين يا أخوان؟ أين ذي الأمثلة؟ انظر، والله العظيم الإنسان هذا إما عربيد جاهل معاند كافر جاحد يصل بكفره إلى أن يكون فرعون هذه الأمة أبو جهل، وإلى تقي نقي صادق يصل بإيمانه إلى أن يكون صديقا هذه الأمة، بل الصديق الأول في كل أمة بعد الأنبياء، الصديق. هذا الإنسان إن ركب الهداية وقدرت له فلا أعظم منه، وإن تخلف فلا أفجر منه. أنت وأنت إنسان، لحم وعظم ودم، لكن القلب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أنت أيها الإنسان، أنت الشاقة لجيبك، أنت اللابسة لدرع شققتيه حزنا ونياحة، وقمت تسعدين النساء بهذا حتى يكون وعيدك يوم القيامة من جنس فعلك سربال من قطران ودرع من جرب. وأنت أيتها المرأة التي يموت ولدك فتضعين في ناحية من البيت كأن شيئا لم يكن، والمرأة قد يظهر على وجهها أثر موت دجاجتها، فكيف بفلذة كبده؟ أظن أن المرأة أول ما يدخل واحد البيت، أظن أنه إذا فسد أرزها ويتعده عرف ذلك من وجهها، أظن، فكيف بولدها؟
قال له قوم أعاروني عليه وأرضها على ما الغضب؟ قالت فاحتسب ولدك عند الله. فقام عنها ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. قال لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم. انظر إلى لافت النبي لنظر طلحة إلى هذا الجماع بالذات. نبي وقف عند الجماع. وقف عند الجماع. فرزق بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن. الحسنة بعشرة أمثاله. ماذا لو ناحت وندبت وشقت جيبا ولطمت خدا؟ ماذا كان؟ أيرد ذلك ولدها إليها؟ الجواب لا. نعم.
ولهذا قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، أي إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة. قوله تقام يوم القيامة عليها،
هذه قاعدة للمراجعة الحقيقة، هذه قاعدة للمراجعة. معلوم أن السيئات إنما تكفر بالتوبة وتكفر بحسنات المحيات ويغفرها الله عز وجل إذا شاء العبد وغير ذلك. شيخنا يقول وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، أنها إذا لم تتوب، وأن الحسنات لا تمحو لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة. نحن عندنا النص في أهل بدر قد يقع الكبائر، هذا عام، فقد غفرت لكم حسنة بدر حسنة كبرى، فما كان من دون الكفر والشرك فإن هذه الحسنة تمحو على العموم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدخل فيه الكبائر وغير ذلك. أو يقال هذا خاص بأهل بدر، احتاج إلى دليل، فأقول هذه القاعدة تحتاج إلى مراجعة. شوف يا أحمد، أحد تكلم عنها، شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وكذا، تكلم عن الذنوب بصفة عامة وبين أن منا أنها تكفر بأشياء، والله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عام، فهذه تحتاج إلى مراجعة. هذه القاعدة والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحى إلا التوبة. كيف نجمع بين هذا وبين أهل بدر؟ وهذا خاص بهذه الحسنة، أو تكون الحسنات الكبار كبدر وغير بدر إذا كانت الحسنة كبيرة. نعم، فبحث عن مسألة الكبائر هل تمحى بالحسنات أم لا. نعم.
قوله تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، أي تقام من قبرها. والسربال الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف ويسمى الزفت ويسمى الزفت، وقيل نعم. إنه النحاس المذفت،
ولهذا جاء في الصحيح مزفت، مزفت عن مطلب الزفت. نعم.
قوله ودرع من جرب، الجرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان، والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء، لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به، فكيف ومعه قطران؟ والحكمة أنها لم تغطي المصيبة بالصبر، غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. ويستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. ثانيا التنفير عن هذه الأشياء الأربعة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة فهو من الكبائر.
نعم، هذا من حد الكبير، من ضمن يعني الحدود الكبيرة ما جاء في الوعيد بالآخرة. نعم.
رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح لقوله إذا لم تتب قبل موتها.
هذا قد يقال إذا لم تتب، لأن هذا المعهود، المعهود هذا المدعو إليه العباد، أنا حينما أفعل شيئا لست مدعوا إلى أن أصنع حسنة لأمحوها، إنما هذا عند الله، إنما أنا مدعون إلى ماذا؟ إلى التوبة. انتبهوا للفرق هذا يا إخوان، المصائب تكفر، الحسنات تكفر، التوبة تكفر. طيب الله دعانا إلى ماذا؟ إلى حسنات لنكفر، يعني من صنع سيئة، من صنع ذنبا يذهب فيفعل حسنة، أو دعانا إلى التوبة منها؟ دعانا إلى التوبة. فهناك فرق بين دعوة الشارع إلينا ماذا نصنع إن وقعت الذنوب والمعاصي، وهناك ما تكفر به الخطايا عند الله سبحانه وتعالى. أما ما دعانا الشارع، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وعليه فقد نحمل النص، إن لم يكن هناك دليل قوي يعني في أن هذا يكون خاص فقط بدون الكبائر، فنحمل النص النائحة إذا لم تتب قبل موتها، لأن هذا دعوة الله سبحانه وتعالى، دعوة الشارع إلينا التوبة. فكل أصحاب المعاصي مدعوون إلى التوبة، ليسوا مدعوون إلى مصائب تقع بهم، إنسان يضر نفسه بشيء أو يعمد إلى مصائب حتى يكفر به بها خطاياه، أو إلى حسنات مع عدم التوبة من السيئة. يعني أنا الآن نظرت إلى امرأة فأنا مطلوب أصلي ركعتين من غير توبة، فإن هذه قد تكفر تلك. لا، الشارع ما دعا إلى ذلك، الشارع أخبر أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن حينما يدعو صاحب السيئات دعاه إلى التوبة من السيئات. تبعتم إخواننا هذه المسألة؟ فلذلك النبي قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، لأن النائحة عاصية، والعاصية مدعوة إلى التوبة، وليست أنها قيد. معناه إذا لم تتب قبل موتها فإنها تكون تحت المشيئة، ولا يغفر ذنبها إلا التوب، لا حسنة ولا مصائب تعرضت لها ولا إلى آخر ذلك. هذا يحتاج إلى دليل وإلى مراجعة في هذه القاعدة. نعم.
خامسا أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت لقوله إذا لم تتب قبل موتها، ولقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. سادسا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن أهل العلم من قال إنه ليس بداخل تحت المشيئة وإنه لا بد أن يعاقب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى.
قال
سادسا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة.
نعم.
فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن أهل العلم من قال إنه ليس بداخل تحت المشيئة وإنه لا بد أن يعاقب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله.
وهو قال وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي موضع آخر ذكر أن شيخ الإسلام له قوله. نعم.
لأن الحلف بغير الله من الشرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. سابعا ثبوت الجزاء والبعث. ثامنا أن الجزاء من جنس العمل. قال قوله في حديث زيد بن خالد صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يتبعه المأموم. وقيل إن اللام بمعنى الباء وهذا قريب. وقيل
صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إماما. نعم.
وقيل إن اللام بمعنى الباء وهذا قريب، وقيل إن اللام للتعليل
يعني صلى بنا رسول الله،
وقيل إن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا. قوله صلاة الصبح بالحديبية أي صلاة الفجر، والحديبية فيها لغتان، التخفيف وهو أكثر، والتجديد وهي اسم بئر سمي به المكان. وقيل إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية، والأكثر على أنها اسم بئر. وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا، قصده المشرك فصده المشركون عن البيت، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ويسمى الآن الشميسي. قوله على إثر سماء كانت من الليل، الإثر معناه العقب، والأثر ما ينتج عن السير. قوله سماء المراد به المطر. قوله كانت من الليل من لابتداء الغاية، هذا هو الظاهر والله أعلم، ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية. قوله فلما انصرف أي من صلاته وليس من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس. قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم. ومعنى قوله هل تدرون أي هل تعلمون، والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، والخاصة تختص بالمؤمن.
نعم.
قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه إشكال نحوي، لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل
يعني الله ورسوله يعلمان أو أعلمان، يقول فيه إشكال نحوي لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فالله هذا مبتدأ ورسوله معطوف على هذا، معطوف على الله، فيقول هذا خبر عن اثنين وهي مفرد، فكيف هذا يكون المبتدأ اثنين ويأتي الخبر مفردا؟ فيقال
إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ألو الإضافة لازم فيه الإفراد والتذكير.
نعم أعلم. نعم.
وفيه أيضا إشكال معنوي، وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية.
نعم.
والمراد بقولهم الله ورسوله أعلم تفويض العلم إلى الله ورسوله، وأنهم لا يعلمون.
نعم.
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
فهذا إخبار عن علم لا وعن علم رسوله. أما فيما شاء الله وشئت هذا بجوار أن العبد له مشيئة وأن رب له مشيئة، لا بد من الترتيب، ولهذا كان الإشكال في الجمع بلا ترتيب، وهذا ليس متوافر أو ليس إشكالا في صيغة الله ورسوله أعلم. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
كلام شيخ الإسلام.
في
الكبائر.
نعم.
قال في منهاج السنة النبوية تحت فصل العقوبة، العقوبة عن الذنوب في الآخرة تندفع بنحو 10 أسباب. قال السبب الثالث وذكر فيه فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها، وهم يفعلون السيئات كثير، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر، كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وذكر الحديث.
تمام.
ثم قال: فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. وكذلك في الصحيحين عن النبي، وذكر حديث المرأة البغي، ثم ذكر حديث الرجل الذي نحى فرع شجرة.
هذه كلها أمثلة لأعمال صالحة ولم يثبت توبة، أعمال صالحة قد تمحو كبائر. نعم.
ثم قال بعدها بعد البغي: فهذه سقت الكلبة بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها.
تمام.
وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كل من نحى غصن الشوك عن الطريق يغفر له.
نعم، إنما ينظر إلى المعنى الذي دفع إلى ذلك، فهو معنى كبير. هذا الذي نحى فرع شجرة إنما أراد أن لا يؤذى مسلم بذلك أو أحد بذلك وكذا، هذا المعنى الذي قام في قلبه والذي عظمت به حسنته فصار يتقلب بها في الجنة. وهذه البغي الرحمة التي وقعت في قلبها، وليس مجرد أن يسقي الإنسان كلبا، وإنما الرحمة المعنى، كما ذكر ابن القيم: فهذه المرأة قد انعدم الناظر إليها وتعرضت للهلكة وبعد الماء كيف تحصله، فلما رحمت الكلب رحمت من الرب. فهذه حسنة وسيئتها البغاء، هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال شيخ الإسلام: فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا، والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به، ولكن يناله تقوى القلوب.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم. كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المراد من كل هذا التقوى، لهذا زبدت العبودية هذا المعنى، انقياد القلب، امتثال الإنسان. نعم.
فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقدار ما في القلوب من الإيمان إلا الله، عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه بعضا.
نعم. إذن أول مبحث قال
فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فاستعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلاة شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال. وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر طارة ويكون للكبائر طارة.
بس هذا الشيء يعني أردت أن تعيد ما قال: فالمحو يكون للصغائر طارة ويكون للكبائر طارة. هذا المحو بماذا؟ بالحسنات. صحيح أن ليس كل حسنة تمحو، ليس كل حسنة، أما الحسنات التي يدفعها مثل هذه المعاني التي دلل، ودلل الشيخ على هذا: مرأى البغي والذي نحى فرع شجرة، صاحب البطاقة. بلى، لك عندنا حسنة، هذه الحسنة هي لا إله إلا الله، ليست هي التوبة،
وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. عندك بقي شيء أحمد؟
من القيم في التعليق على المرأة البغي، على حديث المرأة البغي. قال بعد أن ذكر كلاما فقال: فغفر لها فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل غفلة من غفلة، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وأهل السنة يقولون إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها،
بل وعند
الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك.
تمام. هذا هو. فتكون الكبائر داخلة في القاعدة. وهي أنه إذا كانت الحسنة حسنة عظيمة قد تفوق هذه الكبيرة، كما مثلت لكم بحسنة بدر، شيخ الإسلام أضاف إلى ذلك أمثلة أخرى، منها المرأة البغي، ومنها صاحب الفرع الذي نحى شجرة، ومنها. فمحل التكفير هذه الحسنات مع التوبة وكذا، أما محل دعوة الناس إذا وقعت ذنوب لا يقال عليكم بحسنات، وإنما يقال عليكم بالتوبة. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موته، وكل عاصي من المعاصي ندعو إلى التوبة. لماذا؟ لأن التوبة عمل العبد. الأمر الثاني أن التوبة إنما هي تطهير، إن كان بشرطها حصل بإذن الله تبارك وتعالى محو الذنب، فعلما يتأخر عبد ويلقى الله بذنوب قد يكون له حسنة تمحوها أو لا تمحوها أو لا تبلغ ذلك. الواجب على الإنسان التوبة، والتوبة واجبة على الفور. أما حينما تعرض مثلا عليها مثل النصوص اللي هي الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة وكذا، ورمضان إلى رمضان، نقول هذا إنما يكون لماذا؟ إنما يكون للصغائر دون الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة، كما قلت لكم فعل العبد. إنما أنا أصلي من صلاة إلى صلاة وأفعل الكبائر وأقول لا، إنما هذه دعوة، الدعوة تكون إلى التوبة لا إلى أعمال صالحة. لكن عند الله هل قد تغفر الكبائر بالحسنات وقد تحسن أو يلزم توبة؟ فهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا، أن من الحسنات ما يكفر الصغائر، ومن الحسنات ما يكفر الكبائر، لكن ينظر إلى قدر الحسنة وإلى عظمها. تكلم كلاما جميلا طيبا رائعا، وأن العمل قد يكون واحدا، وأن الحسنة هذه في الصورة هي حسنتك كذلك أنت، ولكن سبحان الله قد تبلغ حسنة هذا مبلغا عظيما لا تبلغ حسنة ذاك. لماذا؟ لمن ضاف إليها من هذه المعاني الكبار. فليس كل من سقى كلبا ينال ما نالت ساقية هذا الكلب، وليس كل من نحى فرع شجرة، بل من عمل في البلدية فمعه سيارة يأخذ أشجارا ويأخذ من الأذى ما يأخذ وينظف طريق الناس، بل وقد يرصف طريق الناس، ومع ذلك لا ينال ما ناله من؟ ما ناله هذا الذي نحى فرع شجرة. لماذا؟ انظر إلى المعنى الذي دفع، انظر إلى المعنى الذي دفع إلى ذلك. فإن الحسنة عظمت بما أحاط بها، بما أحاط بها، ككلمة لا إله إلا الله التي طاشت صحائف السيئات أمامها، مع أن كثيرا ممن قالها قد خف ميزانه وعذب في النار. فليس الأمر عائدا إلى قول الكلمة، وإنما إلى الإيمان الذي أحاط بهذه الكلمة. وبهذا تتفق النصوص، بارك الله فيكم. فهذه مسألة مهمة ووقفة مع هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن صفة لموصوف محذوف، أي عبد مؤمن وعبد كافر. وأصبح من أخوات كان، واسمها مؤمن وخبرها من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعلا ماضيا ناقصا، واسمها ضمير الشأن، أي أصبح الشأن. فمن عبادي خبر مقدم، ومؤمن مبتدأ مؤخر، أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية، والفضل العطاء والزيادة، والرحمة صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. وقوله: فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب، ولم يرى له تأثيرا في نزوله، بل نزل بفضل الله. قوله: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء للسببية، فلذلك فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وصار كافرا بالله لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب، وليس إلى النوء على أنه فاعل، لأنه قال مطرنا بنوء كذا، ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وبه نعرف خطأ من قال إن المراد بقوله مطرنا بنوء كذا نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، لأنه لو كان هذا هو المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يكن مطرنا به. فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، وإنما نسبة سبب.
لو نسبة وقت ما في إشكال. نعم.
فنسبة المطر إلى النوء
نسبة سبب، هذه ممنوعة، سواء قلت هذه سبب وليست تستقل، أو لأنك جعلت سببا لم يجعله الشارع سبب، إنما نسبة زمن ما في إشكال. نعم، النوء زمن.
فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر، نسبة سبب وهذا شرك أصغر، نسبة وقت وهذه إيجاد.
تفصيلات يا أخوان، سبحان الله، تأصيلات تفصيلات. نعم.
ونسبة وقت وهذه جائزة، بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا.
نعم.
وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل،
وبالليل يعني في الليل. نعم.
لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة.
نعم.
والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، ولكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا.
سبحان الله، مباحث يا أخوان، مباحث. سبحان الله، في كلام للحافظ ابن رجب في مسألة الكبائر لعله ألمح إلى ما ذكرته لكم من التفريق بين دعوة الشارع المذنب إلى التوبة وبين كون هذه الكبائر قد تمحى بالحسنة عند الله سبحانه وتعالى، وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب. قال الحافظ ابن رجب في مبحث، في هذا المبحث بعدما ذكر كلام أهل العلم الكبائر تمحى بهذا أم لا، هذا يعني كلمة أردت أن أقول لكم لأن أراها بها تجتمع الأدلة. قال: والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، أنه إن أريد، انتبهوا، إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر فهذا باطل. يعني ما تأتي أن تقول أنا الكبائر ما تحتاج توبة لأني صليت صلاة الفجر وصليت صلاة الظهر وهذه الحسنات من الصلوات الخمس وكفرت لما بينهن، يقال لك هذا للصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. طيب، في حالة الدعوة، حال أمر الشارع لك في الكبائر يأمرك بالتوبة، لا يأمرك بالصلوات الخمس ويأمرك برمضان إلى رمضان، فإنها ستكفر كبائرك، ما جاء هذا. فمن قال إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر بشأن الكبائر فهذا باطل، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال، طبعا ما في توبة، لقي العبد ربه بهذه الكبيرة، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا قد يقع، فهذا قد يقع، إذن يحصل محو هذه الكبيرة بما يقابلها من الحسنة، وقد تكون الحسنة عظيمة جدا أبلغ من هذا فيكون له تكفير لهذه وزيادة الحسنات كما في حديث البطاقة، وبهذا تجتمع الأدلة. فالقول بأن هذه الكبيرة لا تمحى إلا بالتوبة ولا تكفر إلا بالتوبة يرد على هذه الأدلة، والقول بأن الكبائر تكفر بمجرد إتيان هذه الطاعات تردها الأدلة الأخرى. إنما نقول العباد في الكبائر مأمورون بالتوبة لا بإحداث أعمال صالحة، ولكن يوم القيامة الكبائر قد تكفر بذلك. واضح يا إخواني؟ وهذا الذي قلناه في أول كلام الشيخ رحمة الله عليه، هذا بهذا تكون المسألة قد اتضحت لكم إن شاء الله، وأنه بهذا تجتمع كل الأدلة. بارك الله فيكم. نعم، مع وجود طبعا خلاف المسألة وكذا، لكن هذا الذي به تجتمع الأدلة الشرعية في هذا، فهذا مبحث مهم جدا، أبحث مهم. نعم،
قوله: ولهما، الظاهر أنه سبق قلم، وإلا فالحديث في مسلم وليس في الصحيحين. ومعنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى
نعم، قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، قال هذا عند مسلم وهو عند مسلم. نعم.
ومعنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت وقل أن يخلف نوءه أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، وهذا الذي أنكره الله عز وجل على عباده، وهذا شرك أصغر. ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز، لأن كل الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سببا. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم اختلف في لا، فقيلنا في
انتبههم هذا مبحث سيأتي. فلا أقسم مواقع النجوم، هل هذا نفي نفي القسم ولو إثبات قسم ولا ماذا؟ لا في هذا الموضع ونظائر هذا الموضع. نعم.
قوله فلا أقسم بمواقع النجوم اختلف في لا، فقيل نافية والمنفي محذوف والتقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فأقسم لا علاقة لها بلا إطلاقا، وهذا له بعض الوجه.
تمام. يبقى فلا أقسم لا ليست مرتبطة بأقسم مباشرة، وإنما النفي فيها محذوف، نفي محذوف تقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة، خلاص هذا المنفي اتضح. ثم قال أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، يبقى هنا أقسم لا علاقة لها بلا، والمنفي بلا محذوف، هذا القول. نعم.
وقيل إن المنفي القسم فهي داخلة على أقسم، أي لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم، لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم، وهذا ضعيف جدا.
نعم نعم.
وقيل إن لا للتنبيه والجملة بعدها مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم، وهذا هو الصحيح.
يبقى لا للتنبيه ليست نافية، لا للتنبيه وليست نافية، ويأتي أقسم بمواقع النجوم وهذا هو الصحيح. طيب هل في أوجه أخرى؟ قال الشيخ
فإن قيل ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم، لأن القسم
طيب هذا انتقال. الشيخ هنا ذكر ثلاثة أوجه، هذا كلام الشيخ صالح الشيخ، الشيخ ذكر هنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول قيل لا نافية والمنفي محذوف، والقسم نبدأ به أقسم واقع نجوم له القرآن الكريم. طيب الوجه الثاني أن لا متعلقة بأقسم، وفي هذا نفي القسم، لا أقسم بمواقع النجوم على أنه قرآن كريم وكذا، بل هذا أبين وواضح والآخر، وضعف الشيخ هذا الوجه. قول الثالث الذي صوبه الشيخ صححه، قال بأن لا للتنبيه، يبقى فلا هذا للتنبيه ثم أقسم بمواقع النجوم هذا قسم. ترك الشيخ وجها من هذه الأوجه، وهذا الوجه هو أقوى هذه الوجوه مع الوجه الذي رجحه الشيخ. الوجه الأول محتمل وهو جيد ولكن يبعد في هذا الموضع، والثاني ضعيف. يبقى الذي ذكره الشيخ وجه قوي لكن يساويه إن لم يفق هذا الوجه، هو ما تعلق بلا، وأنه يقال زائدة للتوكيد، وأنها تكون باب الصلة، وهذا النوع يفيد تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد، فيقول المعنى أقسم مواقع النجوم، أقسم مواقع النجوم، فيتفق هو يتفق مع وجه الشيخ، فإن الموضع موضع قسم وليس نفي قسم، ويختلف عن وجه الشيخ في أن إرادة الشيخ على أن لا للتنبيه، وأما هذا الوجه على أنه للتأكيد وليس للتنبيه، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل. لا أقسم بهذا البلد، والقسم بها. فيقال لما طيب أتى بلا، لما أتى بلا هنا كذا، نقول تأكيدا للقسم وليس نفيا له. نعم.
قال فإن قيل
اقرأ وجه الشيخ. نعم لم يعلق في لا أقسم. طيب شوف غير من، بس أنا كلام الشيخ صالح. طيب هات موضع، هات موضع الشيخ صالح في غيرها، يعني ممكن تجده في الوسطية، تجده في الأول ليس كمثله شيء، ممكن تجد في ليس كمثله شيء في الوسطية أنها صيلة. نعم. وفي مواضع أخرى له تفصيل في هذا الباب، أو تفصيل في هذا الباب، تفصيل جيد. نعم.
فإن قيل
من كلام الشيخ الإسلام تفسير يقول. نعم.
فإن قيل ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؟ قال لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاجة إليه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة منه. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أجيب أن فائدة القسم من وجوه: الأول أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الثاني أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. قال تعالى عن إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الثالث أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فكأنه يقيم في هذا المقسم به، في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. الرابع التنويه بحال المقسم به، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على عظمها. الخامس الاهتمام بالمقسم به، وأنه جدير بالعناية والإثبات.
نعم.
وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم: الله سبحانه يتحدث عن نفسه بضمير المفرد لأنه يدل على الانفراد والتوحيد، فهو سبحانه واحد لا شريك له، ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع لأنه يدل على العظمة، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم الآية. ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى لأن المثنى محصور باثنين.
الله أكبر، فوائد سبحان الله. ولهذا قالوا المثنى هذا ما تقول فيه بقى مجاز، لأن هذا عدد والعدد يدل والعدد نص، فليراد به غير. من هنا، من هنا كان الاستدلال بقوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطة لما خلقت بيدي رفع لكل ما قد يشكل. ولهذا نجد الأشاعرة ما يستدلون بهذه الآيات في تأويلهم، وإنما يستدلون بيد الله فوق أيديه. فالتثنية محصورة، ولهذا الله لا يتكلم عن نفسه بهذا، إنما بالإفراد وبالجمع لأنه يراد به التعظيم. نعم.
والباء حرف قسم، والمواقع جمع موقع. واختلف في النجوم، فقيل إنها النجوم المعروفة، فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها.
نعم.
وأقسم الله بها لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهب، فإن السماء عند نزول الوحي ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقيل إن المراد أجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، وقول الفقهاء يجب أن يكون دين، يجب أن يكون دين المكاتب
دين،
يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر، فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن. وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة، وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإلا طلب المرجح.
نعم، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم.
قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم.
نعم، كلام الشيخ صالح. نعم.
قال شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية، قال لا أقسم بيوم القيامة، لا هذه صلة، معنى الكلام أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة.
نعم.
ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بالنفس اللوامة، أقسم بالنفس اللوامة، وهكذا. هذه للتأكيد، ومجيء الكاف للتأكيد. قال وهكذا، فإذا مزيد الحرف لمزيد التأكيد، فقوله هنا ليس كمثله شيء، هذه للتأكيد، ومجيء الكاف للتأكيد بخصوصها، هذا معروف في اللغة، ومنه قول الشاعر.
نعم إلى نعم تمام. نعم، يعني هذا خلاصة ما ذكره، وله كلام أبسط في مسألة الصلة، واستدل بقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، وهكذا. المهم أن هذا وجه لم يذكره الشيخ، أن ذلك إنما تكون للتأكيد، وهي على المعنى الذي ذكر من أنها تكون مؤكدة أكثر من وجود القسم الصريح بلا لا. فإذا قيل ما فائدة لا هنا، نقول تأكيد. القسم والمعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بيوم القيامة، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد.
قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
نعم.
قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم خبر إن، وهذا القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه.
نعم.
وقوله لو تعلمون مؤكد ثالث، كأنه قال ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه، فهو أعظم من أن يكون مجهولا، فإنه يحتاج إلى علم وانتباه، فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته فانتبهوا.
نعم.
قوله لقرآن مصدر مثل
نعم مصدر مثل غفران،
مثل الغفران والشكران، بمعنى اسم فاعل وبمعنى اسم المفعول. فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع، لأنه مجموع مكتوب.
جامع هذا على معنى اسم الفاعل، مجموع على اسم المفعول. نعم.
قوله كريم يطلق على كثير العطاء، وهذا كمال في العطاء متعد للغير، ويطلق على الشيء البهي الحسن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، أي البهي منها والحسن، وهذا كمال في الذات. وهذان المعنيان موجودان في القرآن، فالقرآن لا أحسن منه بذاته. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والقرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو سلاح لمن تمسك به، ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل والعقيدة،
لا بقراءة حروفه والوقوف عند حدود هذه الحروف من القلقلة ومن التفخيم ومن الترقيق ومن ثم نضيع حدودها من جهة الأحكام. إنما هذا وأحكامه ودلالاته، فنكون للقرآن من التالين، وأيضا به من العاملين، فيجتمع لنا العلم بألفاظه والعلم بأحكامه والعمل بذلك والتحاكم إليه والاستشفاء به والتدبر له. نعم.
فلا بد أن يصدق العقيدة العمل. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
لا شك. نعم.
ووصف الله القرآن في آية أخرى بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، والقرآن جامع بين الأمرين، فيه قوة وعظمة، وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به. قوله في كتاب مكنون، كتاب فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، والمكنون المحفوظ. قال تعالى كأنهن بيض مكنون. واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين.
نعم، ما المراد بالكتاب؟ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما الكتاب؟ نعم،
الأول أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. الثاني وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.
تفسير من كثير ابن جرير.
نعم.
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة يوازن قوله بأيدي سفرة، وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد.
نعم، يعني مكتوب في الكتب التي بين أيدي الملائكة، وكان الشيخ رجح هذا، قال وليه ذهب ابن القيم لو القول الثاني، الأول اللوح المحفوظ، الثاني يقول وليه ذهب ابن القيم من الصحف التي في أيدي الملائكة، لأن الله قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فبأيدي سفرة تساوي لا يمسه إلى المطهرون، إذن هو مكتوب في ذلك. وحينئذ يكون المراد بالكتاب الجنس ليس الواحد، لأن اللوح المحفوظ واحد. تباتم يا إخوان وجه ترجيح ابن القيم وتبعه ابن عثيمين أن المراد بالكتاب هنا ما في أيدي الملائكة من صحف، يفسر ذلك ماذا؟ قوله تبارك وتعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهذا الحقيقة وجه قوي، لكن الأشهر والأقرب أنه في اللوح المحفوظ، ولا يمنع من هذا وذاك. ففي اللوح المحفوظ كتب كل شيء ومن القرآن، وفي صحف الملائكة قد يوجد القرآن فلا يتنافى، لأن هذا الموجود الذي في صحف الملائكة إنما هو واقع بقدر الله الذي في اللوح المحفوظ، فيكون في الكتاب المكنون ويكون في صحف الملائكة، وهذا يكون الأقرب والله أعلم، فإنه لا تنافي بين هذا وذاك، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهو كذلك في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وهل الذي في اللوح المحفوظ الإشارة إليه؟ أو القرآن بأكمله؟ الجواب القرآن بأكمله. فإن قيل لكن فيه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها ولم يكن حصل بعد، نقول هذا بحسب علم الله، لأن القرآن هذا علم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عليم يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا الذي يظهر أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، ولا يمنع ذلك أنه يراد به كذلك ما يكون في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة. نعم ابن كثير.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال الطبري رحمه الله تعالى
فقط ما ذكر لهذا، ما ذكر كلام آخر. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى قوله في كتاب مكنون، يقول تعالى ذكره هو في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون الكتاب الذي في السماء.
نعم.
وذكر عن مجاهد في كتاب مكنون قال القرآن في كتابه المكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار. وذكر عن الضحاك قال لا يمسه إلا المطهرون، زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد، فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه، ما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا، وهو محجوب عنهم. وقرأ قوله ما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وذكر عن جابر بن زيد قال قوله في كتاب مكنون، قال هو كتاب في السماء.
طيب شوف كلام الشنقيط في الأضواء، البغوي.
في كتاب مكنون مصون عند الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين.
قال إيه؟
قال مصون عند الله في اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين.
نعم، وهذا المشهور يعني في تفسير العلماء. نعم، ابن الجوزي. ها شوف اقرأ كلام يذكر الأخوة.
قوله عز وجل في كتاب فيه قولان، أحدهما أنه اللوح المحفوظ قاله ابن عباس، والثاني أنه المصحف الذي بأيدينا قاله مجاهد، قاله مجاهد وقتادة. وفي المكنون قولان.
قال القرطبي في كتاب مكنون مصون عند الله تعالى، وقيل مكنون محفوظ عن الباطل، والكتاب هنا كتاب في السماء قاله ابن عباس، وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضا هو اللوح المحفوظ. وعكرمة التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن وما ينزل عليه. السدي قال الزبور، ومجاهد وقتادة هو المصحف الذي بين أيدينا.
نعم، فهو فالأشهر ما ذكره أهل العلم في تفسيره أنه اللوح المحفوظ، وهذا من جهة المعنى مناسب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم لا مانع أن يكون مما في الصحف التي بين أيدي الملائكة لآية عبسة، ولا مانع أن يكون في المصحف الذي بين أيدينا، لكن هذا قد يعكر عليه قول تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا بالملائكة، لأنه لو كان يراد به الصحف التي بين أيدينا لكان لا يمسه إلا المتطهرون، إلا المتطهرون، يعني الواحد فينا لا يكون طاهرا إلا إذا تطهر، إلا إذا تطهر، أما الملائكة فهو مطهر. نعم
سيدي.
نعم،
قال في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوحيه وتنزيله، وأن المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين، لا قدرة لهم على تغييره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه.
نعم، فهذان القولان قولان يدعمهما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الأول فقال إلى المطهرون، وذكر في الثانية في سورة عبسة بأيدي سفرة، وهؤلاء هم الملائكة. أما القول بأنه المصحف الذي بين أيدينا هو الجمع الذي بين أيدينا وكذا لا يمسه المطهرون، فأما إذا صار بين أيدينا فيكون ماذا؟ المتطهرون وليس المطهرون، المتطهرون وليس المطهرون. لكن قد يشكل على هذا، قد يقول القائل لكن يا شيخ كثير من أهل العلم استدل بالآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نقول وجه الاستدلال شيء وذكر المطهرون شيء آخر، فالمطهرون هم الملائكة، وأما أنت فيقال متطهر، لكن الاستنباط لا غضضة فيه. لماذا؟ من باب القياس والإلحاق. فإذا كان هذا القرآن لعظمته لا يمسه إلا المطهرون، فينبغي ألا يمسه إلا المتطهرون. انتبهتم؟ فإذا كان هذا القرآن لعظمته لا يمسه إلا المطهرون، فلا ينبغي أن يمسه إلا المتطهرون كذلك.
ويؤيد هذا ما جاء في حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. نعم.
قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال الضمير يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، وإنما نبهنا على ذلك لدفع قول من يقول إنه خبر بمعنى النهي، والضمير يعود على القرآن أي نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك، بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ لأنه أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا ولا نهيا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك، بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك، وأنه يعود للكتاب المكنون، ولهذا قال إلا المطهرون باسم المفعول ولم يقل المطهرون، ولو كان المراد المتطهرين لقال ذلك أو قال إلا المتطهرون كما نعم. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم.
والمطهرون هم الذين طهرهم الله تعالى، وهم الملائكة طهروا من الذنوب وأدناسها، قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون. وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة.
نعم.
وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة. وفي الآية إشارة على أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين، فكذلك معاني القرآن.
نعم.
فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهم الذين قال الله فيهم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
هذا كلام طيب واستنباط دقيق، سبحان الله. نعم.
وقد ذكر بعض أهل العلم
كذلك المعاني، إذا كانت الألفاظ ما يمس المطهر فكذلك المعاني ما يوفق إليها إلا المتطهر. نعم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق، واستنبطه من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قوله تنزيل من رب العالمين خبر.
يكفي، نقف هنا، تنزيل من رب العالمين، نكتفي بهذا القدر.